حديث الشعر
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا.
قال حديث الشعر وتحقيق الحق فيه. وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا. قالت عائشة لم يحفظ، إنما قال من أن يمتلئ شعرا هجيت به.
لما نيجي ننظر لحديث الوارد في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة والحديث الذي أوردوه عن عائشة حديث غير صحيح نطعن في هذا معنى.
قال فليس للمؤلف فيه أي وجهة حق، وإنما هي خطفة خطفة من بعض الكتب دون تحقيق، خطف خطفة كده. وإليك الحق في هذا، إن الحديث باللفظ الذي زعم أن عائشة اعترضت عليه قد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن ابن عمر مرفوعين، ابن عمر كمان، ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد الخدري، فذا ترى أن أبا هريرة لم يفرد به بل وافقوا عليه ثلاثة من الصحابة مما يبعد إن لم يحل يجعله مستحيلا يعني تعقب السيدة عائشة له بأنه لم يحفظ.
ما حفظت ايه بقى نقول عليه ما حفظت ايه؟
هي قالت لم يحفظ، حتى لو ثبت عنها لا هو حفظ، والدليل سعد بن ابي وقاص، والدليل ابو سعيد الخدري، والدليل ابن عمر، هيبقى هم الذين نسوا والسيدة عائشة التي حفظت. غير الامر ان من الممكن لو ثبت الحديث عنها يبقى تعرف حديثا غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث جديد على لم تسمعه قبل ذلك وسمعه هؤلاء الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ طيب. قال اثنين، ان هذه الروايه عن عائشه غير ثابته من جهه الروايه، اسمع بقى، غير ثابته من جهه الروايه ولا هي صحيحه من جهه الدرايه. تعال بقى واحده واحده، لا تنفع كده ولا تنفع كده. الروايه غير صحيحه ومعناها غلط. ليه؟ لان الحديث كان لان يمتلئ جوف احدكم قيحا ودما خير من ان يمتلئ شعرا هجيت به. يمتلئ ايه؟ ده هو بيت شعر واحد بس يدخل القلب فيه هجاء للنبي وانت حفظته فرحان بتكفر البعيد، مش محتاج امتلاء. هو هجاء النبي محتاج ان القلب يمتلئ به حتى يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلمه واحده؟ كلمه واحده فقط، كفر قد كفرتم بعد ايه؟ ايمانكم. كلمه، ان كنا نخوض ونلعب ابالله، قل ابالله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اوف، الاستهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام او هجاء النبي عليه الصلاه والسلام. ومن الذين كانوا يهجون النبي؟ الكفار. فيبقى الحديث ينفع ان الحديث ده يقال في امتلاء القلب بالهجاء؟ لا، ده تبقى امتلاء القلب بالشعر عموما. فقال ان هذه الروايه غير ثابته من جهه الروايه ولا هي صحيحه من جهه الدرايه. اما الاول فلما قاله الحافظ في الفتح بعد ان ذكر ان هذه الزياده جاءت عن الشعبي مرسله والمرسل لا يحتج به. قال الحافظ وقد وقع لنا ذلك موصولا من وجهين اخرين، فعند ابي يعلى من حديث جابر في الحديث المذكور قيحا او دما خير من ان يمتلئ شعرا هجيت به، وفي سنده راو لا يعرف، وكمان عن جابر وفي سنده راو لا يعرف، واخرجه الطحاوي وابن عدي من روايه ابن الكلبي عن ابي صالح عن ابي هريره مثل حديث الباب قال فقالت عائشه لم يحفظ انما قال من ان يمتلئ شعرا وجيت به. وابن الكلب وهي الحديث قال المعلم كذاب، وابو صالح شيخ ضعيف قال المعلم واهن، مش كده اللي هو بذان، فلم تثبت هذه الروايه دي اللي هو بيحتج بها على احاديث رويت في الصحيحين عن ابي هريره وعن ابن عمر وعن سعد بن ابي وقاص وعن ابي سعيد الخدري، حديث فيه اسناد واحد كذاب والتاني ايه؟ واهل. تمام؟ فلم تثبت هذه الزياده، ده كلام الحافظ ابن حجر
وأما من جهة الدراية فإليك ما قاله الإمام النووي. هنيجي بقى في الدراية نسأل بقى الأكابر اللي هم متخصصين في معاني الأحاديث. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام في غريب الحديث: قال بعضهم المراد بهذا الشعر شعر هدي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد والعلماء كافة، قال بعضهم المراد بهذا الشعر، ما أصل برضو الشعر ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمه والنبي لم يحرمه، ما احنا عندك إشكالية، عندك إشكالية إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يهجون عنه، حسان بن ثابت مش كده ولا لا، وكعب بن مالك وعبد الله بن رواح يهجوم روح القدس معك أو يؤيدك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشدهم الشعر، وكان الصحابة ينشد بعضهم بعض الشعر. وشوف بقى محمود شاكر بيتكلم عن إن الصحابة كانوا حينما يتركون دراسة القرآن والسنة يقعدوا مع بعض مجالسهم ها يذكروا أشعار الأقدمين ويتبارون فيها، ما ده ديوان الشعر وديوان العرب، فما تقدرش تقلل من الشعر. وشوف انت لما يقعد بقى قدامك الشيخ الشنقيطي ويعدد لك بقى في المجلس قصائد قصائد قصائد، حاجة شغل كبير، تيجي انت تتكلم وتقول فموضوع الشعر خطير. فالحديث هنا بقى فيه لابد ان نفهم فقه الحديث. ممكن واحد يجي يسمع الحديث ده يروح طارد عمرو السادات منين؟ يقول له مش اطلع بره، تاخد بالك ده جاي هنا انت راجل شاعر مثلا. لا يا حبيبي، ده الشعر ده امر نظر بينصر بيه. وطب الحفظ اللي انت بتحفظه والفيت ابن مالك والفيت العراقي ومش كده ولا ايه؟ في حتى العلوم اصبحت تصاغ في على الاوزان. فقال هنا ايه بقى؟ بس بعض الناس علشان هم ما عندوش الامكانيات في هذا الامر يقول ايه ما حرام، انا ما بعرفش انشد ولا اعرف اشعر ولا اعرف كذا، ما بعرفش لغه عربيه. اقول لك احنا محتاجين لغه عربيه فيها يا جماعه، هنعمل ايه؟ مشكله ولا لا؟ فقال هنا من فاليك ما قاله الامام النووي في شرح مسلم: قال ابو عبيد قال بعضهم المراد بهذا الشعر شعر هدي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبيد والعلماء كافه كافه: هذا تفسير فاسد يا أبا ريا، هذا تفسير فاسد، لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليل. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر، فمش منتظر أن احنا نتكلم عن امتلاء القلب بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغل عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهو مذموم من أي شعر كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية والغالب عليه فلا يضير حفظ اليسير من الشعر، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا والله أعلم. إلى أن قال الإمام النووي: وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. وهو كلا إلا حتى ولو كان فيه فحش أحيانا بيستخدم أما يكون شعر جاهلي، يعني ما أنت عندك أشعار جاهلية بتقرأها في تفسير الطبري والشيخ الشنقيطي يقرأها في المجالس وفيها فحش من الطول، بس الغرض منها الاستشهاد اللغوي، أنا بنكون بنستشهد دي على معنى كلمة عربية، ما الكلام ده بيبقى موجود بس برضه تبقى عارف هتيجي وتتعرض. ومن جماعة الجاهليين كانوا مؤدبين والشاعر بالذات، يعني كانوا بيشببوا بالنساء وبيقولوا أقوال مش كويسة، فإذا هلاقي تعرض وهتعرض للكلام، بس ما تقرأش على النشء ولا البنات ولا الكلام ده، لكن الكلام ده يكون في مجالس ويكون طبعا بوقار، مش هنقرأ الكلام ده علشان والعياذ بالله نسلك سبيل أهل الفسق والفجور. احنا مش جايبين الشعر عشان نتغنى بيه، لا، احنا جايبينه، انا جايب اللفظه دي او الجمله دي او البيت ده او الابيات دي من اجل امر معين انا محتاجه في دراستي، فبقدر يؤخذ بقدر ونتعامل معاه بقدر. ما انت عارف ان الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورات تقدر ايه بقدر. بتكلم على الشعر ايه اللي فيه كلام مش كويس. المهم يقول: وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. هو كلام حسن حسن وقبيح قبيح، وهذا هو الصواب. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين،
وأنشده أصحابه بحضرات، مش هو اللي أنشده، ما كان يقيم شعرا صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر، وأنشده أصحابه، أصحابه فاعل، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاق، وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. واضح. وهكذا يتبين لنا أن المذموم من الشعر أن يكون غالبا على الإنسان حتى يشغله عن النافع من العلوم والمعارف وأنواع الكسب المشروعة. وأما ما كان فيه فحش وهجر من القول كالهجاء والمدح بغير حق والتشبيب بالنساء وذكر محاسنهن وعوراتهن إلى غير ذلك، فطبعا ولعلك تأكدت معي أيها القارئ أن المؤلف تجنى على أبي هريرة غاية التجني وهول غاية التهويل، إذ الرواية الثالثة غير ثابتة اللي هي حديث الشعر ده، والروايتان الأخريان النسيان فيما أمر محتمل لا متعين، وعند التحقيق سنجد ما فيش نسيان أصلا، صح ولا لأ؟ يبقى مسألة الحديث بقى اللي هو ده جاء في بعض الروايات برضو إضافة، جاء في بعض الروايات حتى يريه، واخد بالك الحديث بيقول إيه؟ يمتلئ قل يعني يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه، يعني حتى يفسد الرئة، يريه يعني يفسد الجوف ويأكل ويهلكه كالمرض الذي يصل إلى الرئة، أصبح ممتلئ دي والعياذ بالله، فهذا دليل على المبالغة بحيث يمتلئ الجوف بالشعر. طب الإناء لو امتلأ تقدر تضع في شيء آخر؟ الإناء ده لو امتلأ لا يكون فيه متسع لغيره اصلا، صح ولا لا؟ يبقى نشوف الحديث يمتلئ جوفه. طب لو امتلئ الجوف اصل ممكن يقول لك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، هو اللي يمتلئ قلبه ما بقاش فيه لا قران ولا سنه ولا ذكر لله كثيرا. وشوف كلمه وذكر الله كثيرا مقصوده، خلي بالك من النقطه دي، والشعراء يتبعهم الغوث، ألم ترى أنهم في كل واد نعيم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالح وذاكروا الله كثيرا. طب ولو القلب ممتلئ من هيئة شعر تبقى فيه قرآن ولا سنة ولا بقى فيه إيه؟ نعم. قال زعمه أن في القرآن الكريم شعرا، زعمه زعم أبو هريرة أن في القرآن الكريم شعرا، زعم أبي هريرة أن في القرآن الكريم شعرا. قال ومما قدمناه من رأي العلماء المسلمين في الشعر وأن حسنه حسن وقبيحه قبيح، يتبين لنا تهافت ما ذكره في صفحة 279 الهامش الإباء، حيث قال اتخذ الذين لا يعلمون، علمنا عن اتخذ الذين لا يعلمون قول أبي هريرة هذا حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الشعر كده خط لزق، وفشى ذلك بين المسلمين وغير المسلمين. خدوا بالكم وكتب العلم كلها قائمة على الاستشهاد بالايه؟ بالشعر. افتح تفسير الطبري، افتح ابن كثير، افتح ابن عطية، افتح القرطبي، صح ولا لا؟ ده الشعر ديوان العرب. لا قال لك كده لا يعني. في الوقت اللي هو بيقول فيه الكلام ده سيد المحدثين في زمانه بيحقق الاصمعيات والمفضليات للضب، الأصبعات للأصمعي والمفضليات للضب، مش كده ولا لا؟ وبيحقق الشعر والشعراء، وبيحقق كتاب لسان أسامة بن منقذ، الأمير أسامة بن منقذ، كل الكتب دي، وكمان كتب الأدب. ده مين؟ أحمد شاكر. يعني أنت بتتكلم عن أهل العلم، أدي عندك الشيخ أحمد شاكر. ها قول إيه بقى فيه؟ ده الشيخ أحمد شاكر أنا فوجة نظري، يعني لو أنا تلميذ من تلاميذه قلت له حنانيك يا فضيلة الشيخ كمل بقى الكتب الأخرى، لكن حب اللغة وحب الشعر جعله يجعل هذه الكتب على قدم المساواة مع الكتب العلمية، لأن هؤلاء ينظرون إلى اللغة على أنها أساس الدين. خلي بالكم من القصة دي، الحفاظ على اللغة العربية من علوم القرآن، بعض الناس بيجعل هذه العلوم في ذيل القائمة. لا صدق صدق لي، لن تفهم القرآن بدون اللغة، لن تفهم الحديث بدون اللغة، حتى لو أنت هتتخصص في العقيدة محتاج اللغة. بل إذا بنتكلم عن التأويل والمجاز
ما انت لازم تكون مستوعب كل هذه القضايا علشان تتكلم في وتدخل مع علماء العقيده والمتكلمين وغيرهم. لازم تكون على درايه بهذه العلوم يا اخواننا. بعدين العقيده قايمه على ايه؟ هي العقيده كلام ابن تيميه ولا الامام احمد بن حنبل؟ العقيده مستمده من القران والسنه. عالم العقيده لازم يكون كل ايات القران اللي بتتحدث عن العقيده يكون مستوعبه تمام الاستيعاب. احاديث الرسول مستوعبه مش حفظ وخلاص. مش هنعمل زي علماء اهل الكتاب اللي ربنا قال لهم قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم تلقوا، بس مش عايزين منكم غير كده لانكم كذابين، لانكم لن تستطيعوا ان تؤولوا التاويل الصحيح. انتم كذبه، قل فاتوا بالتوراه فاتلوها مجرد تلاوه لكن لا تتعمق في التفسير، انت لست مؤهلا لهذا. فانت لابد يكون عندك درايه، ولن يكون لك درايه ولا تدخل اي علم من علماء من علوم الشريعه الا ان فقهت لغه العرب، فقه اصول فقه اي كله على اللغه العربيه، هو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد وكل الامور دي كلها لغه عربيه يا اخوان. وانت لما بتيجي تدرس اصول الفقه او علم الاصول عموما ايه؟ دراسه الصيغه والنظم. القران والسنه الادله تدرس من حيث الصيغه والنظم. ابحاث اصول الفقه كده، والمعنى والمعقول مش كده ولا لا، والفحوى والمفهوم، هي اصول الفقه قائمه على هذا الامر. فانت لو لم تفهم الصيغه والنظم في العربيه، ولو لم تفهم الفحوى والمفهوم، ولم تفهم المعنى والمعقول، خلاص هتخش اصول الفقه تعمل ايه؟ اشتغل في محل الكباب اللي جنب الجامعه، ارخص واحسن واسلم. فقال هنا حيث قال اتخذ الذين لا يعلمون قول ابي هريره هذا حجه على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا الشعر، وفشى ذلك بين المسلمين وغير المسلمين، في حين ان نجده كان يصغى الى الشعر ويمدحه ويسيب عليه. انت جبت كلام دخلت في معركه ما حدش معك فيها اصلا، الى ان قال وفي القران. ايه هو بقى؟ اين هو في هذه العلوم؟ وفين الكتب التي حققها هو في اللغه العربيه او في الشعر او شيء من هذا القبيل؟ ولا حاجه. الى ان قال وفي القران عشرات من الابيات الشعريه وكثير جدا من الاشطار، فمن الرمل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومن الخفيف من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. شفت الخفة؟ ومن الخفيف يعني بحر الخفيف، ومن الواثر ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولا نستوفي كل ما جاء في القرآن من أبيات وأشعار حتى لا يطول بنا الطريق ونستطرد إلى ما هو خارج عن موضوعنا. طبعا هو لا يستطيع ان يستوفي لانه غشاش والكلام ده جاله اراء، لكن هو لا يعرف يوزن ولا يعرف يبحث، هو ده اللي جاله فلقاه حطه قدامه. على كده الشيخ رد عليه وقال ولا ادري اذا لم يكن هذا استطرادا وخروجا عن الموضوع، فما هو الاستطراد والخروج؟ اذا بتكلم معاك بقول لك ايه؟ بقول لك ايه ما تهركش يا عمي، وانا شفت منك الا التهريج، دي القعده كلها كانت تهريج. اقول لك ما تخرجش بقى، ما تخرجش بيك يا عم، وهنشوفنا منك اللي بقول له تاريخ. هو دلوقتي بقول لك استطراد وكل الكلام اللي انت قلته ده كان ايه؟ وده علم، دي كلها اكاذيب. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ذكرني بالشيخ محمود في اباطيل واصمات لما بيقول على لويس عوض، لم اجد فيه مفكرا يحركني بل وجدت فيه شرلتانا يضحكني. أرجوز، لم أجد فيه مفكرا يحركني بل وجدت فيه شرلتانا. ها، وقال شرلتان لأنها باللغة التي يتكلم بها لويس عوض اللي هو الأرجوز يعني، يضحكني. وعلى فكرة الكلام ده بنجده كثيرا في المتكلمين في دين الله تعالى في هذا الزمان كثير والله العظيم. ساعة ما بأراهم يتكلمون في الدين ويقومون بالانتقادات وما شاكل ذلك، يقول لك رد. ارد على مين؟ لم اجد انا بضحك. طب ارد على مين؟ ده تهريج، هترد على مين؟ فهي دي القضيه. فقال هنا ولا ادري اذا لم يكن هذا استطرادا وخروجا عن الموضوع، فما هو الاستطراد والخروج اذا؟
ولو أن الأمر وقف عند حد الاستطراد لهان الأمر، ولكن المؤلف سقط في أمر من البدهي نفي عن القرآن. اسمع الكلام الخطير، انت عمال الجماعة المستشرقين بيشدوك، هيشدوك لغاية فين؟ قال ووجود الشعر في، ولكن المؤلف سقط في أمر من البدهي نفي عن القرآن. ايه هو؟ ووجود الشعر فيه. والشعر يا مدعيا التأدب لا يكون شعرا إلا بالقصد، لو وقع في كلام شيء بدون قصد وجاء موزونا فليس بشعر بالإجماع. قد يتكلم المتكلم فيأتي بكلام، هذا الكلام موزون على القافية، بحيث لو بحثت في أشطار الأوزان لوجدت هذا ها يوافق بيتا من بحرا من البحور. ماذا تفعل حين بيتا شعرا؟ ولا كنت تعرف اصلا ان ده من الوافر ولا ده من المضارع ولا ده مش عارف من الخفيف ولا ده رجز ولا اي حاجه خالص، ما عرفش حاجه. ولكن كلامي ده كده، اقول لي انت بتقول شعر يا شيخ؟ قول له والله يا جاب كده مثلا يعني. فهنا نفس الكلام، قال يا مدعيا التادب الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد. والعلماء لما قالوا ان الكلام الموزون لا يكون شعرا الا بالقصد استدلوا على ذلك بوقوع جمل موزونة في القرآن الكريم، مع الاتفاق بين العلماء قاطبة على عدم تسمية ذلك شعرا. وكيف خفي على المؤلف ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين. على فكرة الأمثلة الضريبة دي موجودة عندنا في كتب علوم القرآن، ذكرت هذه الأمور اللي في شيء جاء موزونا ولكنه ليس ها ليس شعرا. ولا يقال لأن ربنا قال للعرب اللي هم أعظم البلغاء وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني القرآن مش شعر فصدقوه، وإلا كانوا من الممكن أن يقولوا لو أنت أتيت بشعر هذا كذب والدليل كذا، لكن لم يستطيعوا. فقال هنا وكيف خفي على المؤلف ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فقد نفت الآية أن يكون القرآن شعرا وقصرته على كونه ذكرا وقرآنا مبينا. يقول العلامة الزمخشري، اسمع بقى بيعلق على الزمخشري يقول ايه مع انه معتزلي، قال وهو من أدباء العربية غير منازع، حد يستطيع أن يطعن في عربية أو قيمة الزمخشري الأدبية اللغوية؟ وهو من أدباء العربية غير منازع، ورائد المفسرين في الكشف عن أسرار الإعجاز حقيقة، والكل عال عليه صراحة في هذا الأمر. أي وما علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى أن القرآن ليس بشعر، وما هو من الشعر في شيء، والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى، فأين الوزن وأين التقفية وأين المعاني التي ينتجها الشعراء من معانيه، وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه؟ فإذا لا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققته، اللهم إلا أن هذا لفظ عربي كما أن ذاك كذلك. الذي يتفق مع الشعر فيه أن الألفاظ عربية، لأنك لن تجد أنت لو مسكت كلمة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، أبني كل كلمة موجودة في القرآن مش كده ولا لا؟ أي كلمة من الممكن أن تجدها موجودة في القرآن. هل معنى كده أن لا النظم بقى حاجة ثانية؟ هذا رباني وهذا نظم مخلوق، صح؟ قال ثم قال فإن قلت فقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ده في البخاري ومسلم. وقول هل أنت إلا إصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت، ده موزون. قلت ما هو إلا كلام، برضو نفس الكلام ده وما جابش حاجة جديدة، والله حافظين الكلام ده بنحن عارفه وقاليه كنا بنسمع هذا الكلام برضو في التفسير وما علمناه الشعر ومن بغي للشيخ ده جميل غازي، قالوا الأخوة هذا أنا النبي لا كذب أنا، وقالوا هل أنت إلا إصبع دنيت وفي سبيل الله. هذا الكلام نسمعه من إيه؟ من يوم السبعينات يعني، احنا معلوش علاقه بابي رايه خالص. طب انت بقى انت اللي امسكت ووزنت تعرف النص اللي بيبقى مقبوض بمتهم بالقص. قلت ما هو الا كلام من جنس كلامه صلى الله عليه وسلم الذي كان يرمي به على السليق من غير صنعه ولا تكلف،
إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه أن جاء موزونا. كما قلت لك أي حد فينا ممكن يخرج من كلامي كلاما موزونا، كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد شعرا ولا يخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر. وإذا فتشت في كل كلام عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز، ستجد أمرا موجودا بكثرة في كلام الناس. ولما نفى أن يكون القرآن من جنس الشعر قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن، ما هو إلا ذكر وقرآن، بمعنى ما، ما هو إلا ذكر وقرآن مبين. ثم قال يعني ما هو إلا ذكر من الله تعالى يوعظ به الإنس والجن، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا قرآن كتابي سماوي يقرأ في المحارم ويتلى في المتعبدات وينال بتلاوة والعمل بما فيه فوز الدارين. فكم بينه وبين الشعر الذي هو من همزات الشياطين. ده كل الكلام ده كلام مين يا اخوانا؟ الامام الزمخشري مش كده؟ نعم. قال فهل كان يخفى على الزمخشري وهو من هو طلاعة في اللغة والبلاغة وفن القول ما ظهر لمؤلف آخر الزمن؟ وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. اسمع قليلا ما تؤمنون، ما قالش قليلا ما تذكرون، واحفظ لماذا قال قليلا ما تؤمنون مع الشعر وقليلا ما تذكرون مع الكهانة. شوف الألوسي يقول إيه. قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقد نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا وأن يكون القرآن شعرا. قال الإمام الألوسي في تفسير هذه الآية وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهنية. قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند. العرب ساعة ما يسمع الكلام ده عارف إنه مش شعر، فيقول له قليلا ما تؤمنون، مش محتاج تذكر ولا بحث ولا تعقل، لأن العرب ساعة أن يسمع القرآن يعلم أن هذا خارج عن طوق الإنس والجن، فإذا ليس هو بالشعر. فيقول إيه وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهن. قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكر إلا معاند، يبقى مطلوب منك الإيمان حتى تترك العناد. فلا عذر لمدعيها في ترك الإيمان وهو أكفر بالحمار، بخلاف مباينة القرآن للكهانة، بخلاف مباينة للكهانة. تنفع في الكهانة على فكرة الفتح الكاف أو كسرها، كهانة أو كهانة. بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحوال عليه الصلاة والسلام ومعاني القرآن المنافية لطريق الكهانة ومعاني أقواله. وذي قال هل أنبئكم بالراحة كده؟ أنتم بتقولوا ده كهانة لأنه في مشابهة في قصة إيه؟ الإخبار بالغيب. الكاهن يخبر بالغيب والرسول يخبر بالغيب. فقالوا هل أنبئكم بالراحة كده واعقلوا الأمر، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع، وأكثرهم يلقون السمع للجن اللي بتصنطون وأن كنا نقعد من مقاعد يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وذلك يكذب 100 كذبة تمشي كذبة في وسط المعلومة الناس تصدق. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل. ولذلك الآيات دي من أخطر الآيات التي تدل على أن هذا الرجل كان نبيا. قولا واحد، أي حد جاي بيحتاج لم الناس وجمع الناس وسياسة الناس ما يخسرش أكابر الناس،
ذوي المكانة الأدبية. لو أنا عايز أعمل حزب سياسي أو راجل عايز أخش انتخابات أو حاجة، باجي على كبار كل بلد وأعمل علاقات معاهم وأدور على أصحاب المهن وأعمل معهم علاقات، وانت واعمل واسوي لك، انت عندك مشاكل في ايه، اصل في الجمارك انا هقف جنبك لو نجحت. دايما تشوف الاخوان يدوروا على ايه، ها الناس اللي نقابات بقى واساتذه الجامعه واساتذه كذا عشان ياخدوا ليه عليه القوم، هم دول تقبيض. لكن تيجي تضرب كله كده ما تخليكش مالكش صاحب. صوره الشعراء دي مكيه، الأسماء المرعبة الشعراء وأهل الكهانة، الكاهن ده الكل بيروح له يقدم له من أجل الكاهن، كل شيء بيعيش في جزيرة العرب قايم على الكهانة. أما الشاعر ده الشاعر ينسف قبيلة بيت ويرفع قبيلة بيت، والقبيلة التي يولد فيها شاعر تعمل مولد وتأهل حفلة وحاجة كبيرة، شاعر ينتمي الى قبيله من القبائل او قبيلته اللي تنتمي بقى اليه شنو الايه الشعراء. فيقول لك هل القدر القران كيانه والقران، هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. يا محمد من معك، مين معاك عشان تقف امام كهنه جزيره العرب؟ بعد كده ننتقل، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم لولا أن هذا الرجل ينطق بالوحي ما جرأ على معاداة كل هذه القوى التي لا قبل له بها، وهو وحيد فريد جريد. اقرأ آخر سورة الشعراء حتى تعي حقيقة المعركة التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قوة، لأن هذا الذي يتكلم ليس محمد وإنما رب العالمين ورب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية بتتكلم عن إيه يا إخواننا؟ قال لك وما هو بقول شاعر قليلا ما، لان هذا امر معلوم للكل انه مش شاعر، لكن علشان تنفي انه كهانه محتاج للامر في ايه شيء من التذكر، وتنظر الى حالاتي حالي وحال الكهانه، صفاتي صفات الكهانه وهكذا. قال ويقول حاكيا لمقاله المشركين ومنكرا لها، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأول. ويقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فقد أنكر عليهم قولهم إن النبي شاعر، وبالتالي ينتفي كون ما جاء به شعرا، فهل بعدما سمعت من أقوال الله وأقوال الراسخين من أهل العلم يزعم المؤلف أنه على شيء من العلم أو على شيء من الإيمان؟ وهنا انت هنا دمرت ايمانك نفسه حينما تتعرض لان تقارن بين القران وبين الايه الشعر. زعموا ان ابا هريره لم يحفظ القران، وقال في صفحه 180 ومن عجيب امر الذين يثقون بابي هريره ثقه عمياء انهم يمنعون السهو والنسيان عنه، وهذا ما حدث ابدا، لم يقل احد ذلك، ولا يتحرجون من ان ينسبوهما السهو والنسيان الى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم بعض صور من القرآن الكريم إلى أن قال وإذا كان أبو هريرة على ما وصف به نفسه زكيا فطنا قوي الذاكرة واسع الحافظة ضابطا لكل ما يسمع لا تفلت منه كلمة ولا يند عنه لفظ، فلما لم يحفظ القرآن على فراغه وطول عمره في الإسلام؟ طبعا قال لك الكلام ده كل الناس يقولك إيه ده، ده أبو هريرة في العلم يحفظ القرآن، وده صدق، لا تأخذ بكلام هذا الكذاب، اسمع. قال ولا فلما لم يحفظ القرآن على فراغ وطول عمري في الإسلام؟ ده مات عنده 80 سنة أبو هريرة، مات عنده 80 سنة. قال وقد حفظه كثير من الرجال، مات سنة 57 من الهجرة، وهيجي لك الوقت. وقد حفظ القرآن كثير من الرجال وكذلك بعض النساء ومنهم أم ورقة، ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك، فلم يكن له شأن يذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وقد حدثناك من قبل عن مبلغ ثقة عمر به، فقد كان ينهى عن رواية الحديث، ولما لم يرجع ضربه بالدرة وأنذره إذا هو روى أن ينفيه إلى بلاده. ولو كان أبو هريرة على ما زعم لأباح له وحده الرواية لو كان ما بينساش يعني، وكان عنده وعند غيره أصدق من روى. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل إنهم قد اتهموه في الرواية كما سترى ذلك فيما بعد واضحا محققا إن شاء الله تاني لسه تورين. ولا أدري من ذا الذي زعم من العلماء قديما وحديثا أن أبا هريرة لا ينسى ولا يسهو، إنه بشر ينسى، ده الشيخ ما بيرد عليه. ولا أدري من ذا الذي زعم من العلماء قديما وحديثا أن أبا هريرة لا ينسى ولا يسهو، إنه بشر ينسى ويسهو، ولكن الذي أكرمه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما نسي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة بسط الثوب شيئا. وقد قدمنا شهادة الواقع له وشهادة كبار الصحابة والعلماء له مما لا داعي لإعادته. ثم من أين لأبي ريا أنه لم يحفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته؟ جبت الكلام ده منين؟ ولماذا لم يذكر لنا سنده في هذا لنناقشه؟ وقد ذكر الإمام السيوطي في الإتقان عن أبي عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من قراء الصحابة، وأنه قرأ على أقرأ الصحابة أبي بن كعب، بس الشيخ ما ذكرش إلا هذكره لكم الآن. المعلم اليماني بقى ذكر أمر جميل قوي ونقل عن أئمة القراءات، قال وأبو هريرة من أئمة القراءات، معلومة جديدة علينا، وهو فيها أشهر شيخ للأعرج، وهو فيها في القراءات أشهر شيخ للأعرج، والمين كمان ولأبي جعفر القارئ، وهما أشهر شيوخ نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أشهر القراء السبعة اللي بيقرأ عنه ورش، واضح؟ وبهذا علم حفظه للقرآن وانتقائه، هذا موجود في ترجمة طبقات القراء لابن الجزري، وراجع معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي، يعني هو من أئمة القراءات كمان، تمام؟ ولذلك كانوا يقدمونه للصلاة في المدينة، وتسمع كلام بيبين إيه مكانة أبي هريرة في القرآن، اللي هو بيجد بيقول لك لم يحفظ القرآن الكريم، زي ما برضو قالوا قبل كده الألباني مش حافظ القرآن. يا عم انت بتجيب الكلام ده ليه؟ يعني هذا الكلام من اين جئت به؟ قال ومن قواعد ادب البحث ان المثبت مقدم على النبي، ولو سلمنا جدلا انه لم يحفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ذلك عليه بالنقيصة، لان بعض الصحابة على جلالتهم ما كانوا يحفظون القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ناشر مكتبة السنة قال ويشهد لحفظ للقرآن تقديم أهل المدينة له ليصلي به إماما كما في الطبري، لا ده كمان عمر أرسله إلى البحرين قاضيا وإماما، وأشوف واحدة واحدة بس. فقال هنا ومن قواعد أدب البحث أن المثبت مقدم على النافع، ولو سلمنا جدلا أنه لم يحفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ذلك عليه بالنقيصة، لأن بعض الصحابة على جلالتهم ما كانوا يحفظون القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهيأ له بعد ذلك حفظ كله، يعني كان حياة النبي لأن القرآن لسه بينزل وهم مشغولين بعدة أمور بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول، عكفوا على القرآن حتى أتموا حفظه. وقد قدمت أن أبا هريرة تصدر للعلم والفتوى زمنا طويلا، وكيف يتهيأ لمن لم يحفظ القرآن التصدر للعلم والفتوى؟ كيف يتصدر ولا يحفظ القرآن؟ ثم أتدري أيها القارئ من أين أخذ أنه لم يحفظ القرآن؟ لعله أخذه من تعليقته التي ذكرها في هامش صفحة 83 حيث قال روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود، فبدأ به، ومعاذ بن جبل،
وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حزين. قصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء من باب كمال الايه؟ الكمال. لكن ليس معنى ذلك أن تأخذوا القرآن عن غيره، بدليل أنه لم يذكر أبا بكر وعمر ولا عثمان، مش كده ولا لا؟ ولا علي الأربعة الكبار، ولم يذكر طلحة، ولم يذكر عبد الله بن الزبير، ولم يذكر حتى عبد الله زيد بن ثابت اللي كتب المصاحف، مش كده ولا لا؟ قال ثم علق فقال فترى أنه لم يصل إلى درجة أحد الموالي، فلهذا منطق يا أصحاب العقول، يعني اشمعنا أبو هريرة اللي جاء بتستدل بهؤلاء الأربعة عليه؟ طب ما تشوف الباقي. فالشيخ قال إيه؟ ولو كان في عدم ذكر أبي هريرة في هذا الحديث إهمال له وإزراء به، أنتوا عندكم إهمالا صح، الصواب بالرفع، تمام، لأنه اسم كان مؤخر صح، إهمال له وإزراء به، فماذا يقول في مشاهير الصحابة الذين لم يذكروا في هذا الحديث ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وأبي الدرداء والعبادلة الأربعة وغيرهم ممن كانوا يحفظون القرآن كله، فهل نطبق عليهم هذا المنطق الأعرج المعكوس؟ أما ما ذكروا من قولي لما قال وبيقرأ كلامه قال ولكن، ومنهم عند كلمة أم ورقة فاكرين، وكذلك بعض النساء ومنهم أم ورقة، ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك. قال أما ما ذكروا من قولي ولكن الأمر جرى على غير ذلك هو لا يزيد عن كوني سفاها وسبابا ورجما بالغيب، وتلك شلشلة نعرفها من أخزم، أخزم ده أحفظ دغدغوه، وفيما قدمته من ردود ما فيه الكفاية. طعن في حديث الوعائين، عارفين حديث الوعائين ولا لا؟ هنقوله دلوقتي. طعنوا في حديث الوعائين وزعموا أنه معارض لأحاديث أخرى. قال في صفحة 182 تحت عنوان حفظ الوعائين، أخرج البخاري عن أبي هريرة قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثسته وأما الآخر فلو بثسته لقطع هذا البلعوم. قال لك بقى كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق وعمر ولم يختصهم بهذا العلم اللي هو الوعاء الثاني، واختص به أبو يا عم ما اختصهوش ولا حاجة، حد قال حاجة من دي؟ الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في كلام منه لو قلته في أي وقت في مشاكل، وفي كلام ثاني من اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لو قلته هتتقطع رقبتك. الكلام بقى اللي في الفتن والسياسة مش كده ولا إيه؟ خاصة ان الفتن التي عايشها ابو هريرة كان فيها بقى الحجاج بن يوسف الثقفي وفيها وفيها وفي قطع رقابه، هو يتكلم عن مين؟ عن هؤلاء. يبقى هو هنا لا يتكلم عن علم اختصه به النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع. قال وهذا الحديث معارض لحديث رواه الجماعة بألفاظ متقاربة عن علي رضي الله عنه، فقد سئل علي هل عندكم كتاب؟ فقال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، وده شرحنا من يومين. وكذا يعارض ما رواه البخاري عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ كل اللي بيروح بيروح لمين؟ لأقارب النبي. سب لكم الكلام كله وصية معينة، وصية في الخلافة واضحة الصورة ولا لأ؟ ولذلك راحوا لعلي وراحوا لمين؟ واللي راحوا لعلي عشان كان الشيعة بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليا بوصية وما شكل ذلك. فقال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ لما ترك الا ما بين الدفتين المصحف، ولو كان هناك شيء يؤثر به النبي صلى الله عليه وسلم هو احد خواصي، هو أبو هريرة جاب سيرة الاختصاص، ولو كان هناك شيء يؤثر به النبي صلى الله عليه وسلم أحد خواصه ويحجبه عن سائر أصحابه لكان علي أولى الناس جميعا بذلك، ذلك لأنه ربيبه وابن عمي وأول من أسلم وزوج ابنتي ولم يفارقه في سفر ولا حضر، فإن لم يكن علي فالصديق أبو بكر، هذه التشيع موجودة، فإن لم يكن عليه فالصديق أبو بكر أو عمر أو أبو عبيدة، ما جابش عثمان خلي بالك،
مع ان عثمان تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم لم يذكر عثمان، اسقط عثمان، لان عثمان عنده عند صديقه فجوة في تاريخ الخلافة الاسلامية. طبعا انتوا عارفين ما اقصد بيه، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. الى اخر من عدد من الصحابة والصحابيات. وكيف يكون ذلك؟ واين يذهب ما رواه الصحيحان؟ ده لسه هو برضو بيتكلم عن حذيفة، قال فيه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، ما ترك شيئا يكون في مقامي ذلك الى قيام الساعة الا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يعني معنى كده كان كلام عام لكل الناس. وقد قال بعض العلماء كما جاء في تاريخ ابن عساكر ان اعتقاد ذلك، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن جميع الصحابة شيئا يؤدي الى نسبة الخيانة الى النبي، ومعاذ الله. طبعا هذا الكلام كلام السيدة عائشة، لو كان النبي كاتما شيئا مما اوحاه الله اليه لكتب امثال هذه الايات اللي هي ايه، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، عفى الله عنك لما اذنت له، وامثال هذه الايات اللي فيها عتاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي شيئا. شوف هل ابو هريره قال النبي كتم واعطاني؟ ما حدث هذا الكلام. والجواب طبعا ممكن الرد عليه ان في بعض الامور الرسول اختص ببعض الناس، مثل الاسماء اللي اسماء المنافقين لم يعتال عليه ابن ابي طالب. اهو بقى مش انت بتقول ان هو اولى الناس النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لمين؟ لحذيفة بن اليمان، لان حذيفة اللي كان اطلع على المؤامرة لاغتيال النبي في غزوة تبوك، اطلع على المؤامرة وشاف اشخاصها، وبناء عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصدر امان وامين استأمنه على اسماء المنافقين. المهم قال والجواب، هيرد بقى عليه، ان هذا الحديث اللي هو حفظته من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما احدهما فبسسته واما الاخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوم. قال ان هذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيح وفي غايه الصحه روايه ودرايه، والمراد بالوعاءين نوعان من الاحاديث التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام من قبيل المجاز وهو مجاز معروف مستساغ. واحد الوعاءين هو ما يتعلق باحاديث الاحكام والاداب والمواعظ والاعتقاد، كل ده يقول قد بلغه حتى لا يكون كاتما. واما الاخر هو ما يتعلق بالفتن والملاحم واشراط الساعه والإشارة إلى ولاة السوء، فقد آثر ألا يذكر الكثير منه حتى لا يكون فتنة لسامعه، أو بسبب أو يسبب له التحديث به الضرر في نفسه أو ولدي أو مالي من أمراء السوء أو ما يسبوك. ولذلك إحنا عندنا أما يجي خلينا بس معاك قراءة كلام الشيخ. قال العلامة ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به، اسمع بقى كلام العلماء، ما هو الوعاء الذي كان يحفظه ولا يتظاهر به؟ يعني ايه لا يتظاهر؟ يعني لا يظهره للناس، هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من الحروب والقتال وما سيقع، التي لو اخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس الى تكذيب ورد ما اخبر به من الحق. يعني هو لما يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، هيبقى موقفه عامل ايه مع بني أمية؟ واضحة الصورة ما هو بحديثه تروح تقوله. اسمع يقول وقال الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعض ولا يصرح به خوفا على نفسي منهم، كقولي أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. رأس الستين دي السنة اللي مسك فيها مين؟ يزيد بن معاوية، مسك سنة الستين، هو كان خايف من سنة الستين دي. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث هنتكلم عنه، تعوذوا بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. قالوا يا رسول الله وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم وإن عصيتموهم أهلكوكم. الحديث في المسند وفي كلام في إسنادي طبعا. هنراجع الكلام ده في الصحيحة برقم 3191. المهم اللي فيه كلام عليه مش تصحيح في الحديث، هنتكلم على الحديث. المهم فهو كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. رأس الستين دي كانت بقى إيه؟ يزيد بن معاذ، هو مسك سنة 60. واخدين بالكم؟ فمات أبو هريرة 57-58 قبل منها، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. ويؤيد هذا أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها، لما ذكروا في الحديث الأول من الآية لو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. لما ذكروا في الحديث الأول من الآية الدل على ذم من كتم العلم. وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراف الساعة وتغيير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. وطبعا احنا عارفين ان في عندنا حديث ابن مسعود قال ايه، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. وخايف حدث الناس بما يعرفون، كما قال علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعلمون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ احيانا تتكلم في مسألة وكل العوام قاعدين مش مستوعبين المسألة، اي حديث تقوله في اي وقت. والرجل اللي خرج عندنا في التلفزيون استاذ في جامعه مش عارف الازهر وفي كليه ايه واتكلم عن الرضاع الكبير، ولم مش هتقول الناس اللي ما استوعبتش، لا اهل الاهواء التقطوها لكل ساقطه في الحي ايه، واتقلبت الدنيا على الرجل واتحاكم واتعزل من التدريس والرضاع بقت صبه وسخريه، ولا الناس فهمت الحديث ولا موضع الحديث ولا موقع. ولكن ليس كل ما يعلن يقبل ثبت عن النبي يا عم الرمح. حدثوا الناس بما يعلمون او يعرفون. اتريدون ده ممكن الناس يقول لك هذا كذب، تقول ده النبي اللي قال يقول لك كذب، يبقى انت جعلت الناس تكذب الله وتكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقله الا كان لبعضين فتنه، انت تعمل فتنه بالكلام اللي بتقوله. ليس كل ما يعلم، مش كل العلوم. ولذلك كان الرباني هو ايه الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ما عندك الشرع علمنا كده، انت بتقرا سوره الكهف وتجد موسى عليه السلام كان ماشي مع مين؟ الغلام، مش كده؟ فتاه يوشع اللي بعد كده يبقى نبي، ماشيين مع بعض، راحوا ودخلوا راحوا، وفي الاخر لما التقي بالخضر بقوا كام؟ ثلاثه. قال لك فانطلق، فين يوشع؟ رجع. المقام ليس مقامه، ما ينفعش ان يوشع يكون تلميذ في رحله شيخه فيها تلميذ. ده موسى الكليم تلميذ في علوم سيراها موسى اعلى رب العالمين. قال له كده عنده علم ليس عندك، يقول له انا على علم علمني لا تعلمه انت، وانت على علم علمك الله لا اعلمه انا. طيب ده موسى لم يستطع صبرا، فما بالك بيوشع؟ ربما كان الامر بالنسبه له يعمله فتنه. ولذلك لكل عمر عقلي مستواه العلمي. وتجي تدي عيل في الاعداديه علوم الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس ما ينفعش، لكل مستوى عقلي علمه. لو شاذ بقى عيل ولقيته نابغه ده امر تاني، بتبقى حالات ايه. يبقى هو هنا ما ينفعش ان هو يتكلم بمثل هذه الامور. فقال ويؤيد هذا ان الاحاديث المكتومه لو كانت من الاحكام الشرعيه ما وسعه كتمانها، لما ذكره في الحديث الاول من الايه الدال على ذم من كتم العلم. وقال غيره يحتمل ان يكون اراد مع الصنف المذكور ما يتعلق باشراط الساعه وتغيير الاحوال والملاحم في اخر الزمان، فينكر ذلك من لم يالفه ويعترض عليه من لا شعور له به. وايا كان تاويله ما ينفعش هو النبي قال لازم اقول لكل الناس، لا مش كل العلم. وايا كان تاويل الحديث فليس فيما يدل على اهم حاجه
ليس في الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بشيء على ذلك دون غيره. حتى يرتب المؤلف على الحديث كل هذه الإشكالات التي قالها وهي غير ذات موضوع. ولم نعلم أحدا قط من علماء اللغة والبلاغة والأدب اعتبر هذا الأسلوب مفيدا للتخصيص. هذا الأسلوب في حديث أبي هريرة إن معناه أن النبي خصه، لا نعلم أحدا من أهل العلم يعتبر هذا الأسلوب مفيدا للتخصيص. اللهم إلا في ذهن هذا المؤلف الذي يزعم أنه أديب وما هو من أهل الأدب في شيء. أما ما ذكره من حديث علي وابن عباس فلا دخل لهما بما ذكر. لما علي قال إيه الأذن من حديث علي وابن عباس فلا دخل لهما بما ذكرناه في تأويل حديث أبي هريرة وحديث عباس ابن علي بن أبي طالب. بيتكلم عن إيه؟ إن ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما بين الدفتين، مش كده ولا لا؟ الكلام لا علاقة له، لأنه ما بيتكلمش على اختصاص، ده علم عام زي اللي احنا بنتعلمه. في حاجات ما نقدرش ما نقولهاش قصاد العوام، ما نقولهاش قصاد الجهال، ما نقولهاش قصاد المتصيدين، بس هذا الكلام. قال أما ما ذكره من حديث علي وابن عباس فلا دخل لهما بما ذكرناه في تأويل حديث أبي هريرة. فحديثه في واد وحديث علي وابن عباس في واد آخر. لذلك أن الشيعة ومن على شاكلتهم كانوا يزعمون أن النبي خص آل بيته ولا سيما عليا بأشياء لم يقلع غيرهم عليه. فمن ثم سأل السائل عليا وأجابه علي بما هو الحق والواقع، وراح التاني يسأل ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث الذي أشار إليه المؤلف اللي هو حديث مين؟ علي بن أبي طالب. وإنما سأله أي سأل علي بن أبي طالب أبو جحيفة والسائل عليه، وإنما سأله أبو جحيفة والسائل لعلي عن ذلك لأن جماعة من الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد. عندكم عبادة الصواب عباد، والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي. وإذا كان حذيفة قال في حديث آخر والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. فليس في حديث أبي هريرة ما يعارضه، لأن أبا هريرة لم يقل إنه أعلم الناس، يعني هو حذيفة بيقول. وإذا كان حذيفة قال في حديث آخر والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، فليس في حديث أبي هريرة ما يعارضه، لأن أبا هريرة لم يقل إنه أعلم الناس، على أن حذيفة حلف على حسب ظنه، وقد يصدق في ظنه فيكون هو أعلم الناس بالفتن، وقد لا يصدق في ظنه يبقى كذاب، فيكون هناك من هو أعلم منه بها. تمام. إضافة إلى اختصاصي بعلم أسماء المنافقين. تمام. وهكذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين قط، بل ولا شبهة تعارض. طب اسمع بس، عايز عندي هنا حديث أقول لكم عليه مهم برضو بالمرة، يعني مادام احنا فاتحين المسألة بقى مع بعضها يبقى قفلنا حديث. بص بيقول ايه في سنن أبي داود حديث رقم 4659. أنا بنقل من النسخة النسخة مشهور اللي هي فيها تعليقات الشيخ الألباني. قال حدثنا أحمد بن يونس آخر الحديث كان. قال كان حذيفة بالمدائن. الحديث رقم 4659 الألباني صححه، وفي الصحيح رقم 1758 في الصحيح. بيقول بقى كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان، تعرفين سلمان كان راسخا، سلمان الفارسي رضوان الله عليه، فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول،
فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له لقد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. بص الناس بتعمل حاجات غريبة. يعني هو قال لهم حذيفة أعلم مما يقول، فقالوا لم يصدقك ولم يكذبك. فأتى سلمان فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال؟ الرسول غضب من الناس فقال كلام، والرسول توفي وهؤلاء الناس أحياء، أو لماذا حينما تذكر هذا الذي قال تجعل الناس تبغض هؤلاء لأن النبي تكلم فيهم، أو يحبون أناسا آخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم، وحتى توقع اختلافا وفرقة. شوف الفقه العالي، الصحابة لم يكونوا جميعا يعني على مشرب واحد في التعامل مع المواقف. قال ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال، أنت عارف يعني عارف يا حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببت سبتا أو لعنت لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عنه. انظر إلى الكلام، هذا هذا الكلام لو قيل لأبي هريرة لشنه عليه، مع أن هذا الكلام قيل لمن إمام القول في هذه الأمور والأخبار في الفتن، ولكن الصحابة مشارب مش كده ولا لأ، وصفات مختلفة ليسوا جميعا على مستوى واحد. وذلك انتوا فاكرين سلمان كيف تعامل مع أخيه في أبو الدرداء وأم الدرداء حينما كان قد أخاهما النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. سلمان من علماء أهل الكتاب بقى، لماذا لم يتعرضوا لك كعب؟ لا، ده جبل من الجبال رضوان الله عليه. إيه؟ عشان فارسي. نعم، هو من الناس الذين يجعلهم الشيعة من المؤمنين أربعة أو خمسة، هو منهم سلمان وعمار بن ياسر، مجموعة قليلة. المهم يا جدع جزاك الله خير يا شيخ محمد، ربنا يبارك. نرجع إلى ما كنا بصدر. قال وهكذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين قط، بل ولا شبهة تعارض. وأما ما ذكره بعد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مؤثرا أحدا بشيء لأثر عليا وفلانا وفلانا ممن عدوا، فهو كلام خطابي وتمويه لأجل النيل من أبي هريرة. وأيضا فلا تعارض قط بين حديث أبي هريرة وحديث حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث، لأن حذيفة لم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه به، ولا أن غيره لم يحفظ مثل ما حفظ، بل عبارته تدل على أن غيره حفظه، ففي الحديث حفظه من حفظ ونسيه من نسيه. وتمام الحديث كما في مسلم قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه يكون منه الشيء، ده بيقول كده حذيفة في رواية مسلم، قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرف، تلقى كلام نسيته وحينما يذكره أمام أيوه أنا فاكر الشيخ قال كده مش كده ولا لا، فتذكره كما تكون نسيت الرجل فتلقاه، فحينما ترى الشبه تفتكره. ولا يخفى على القارئ أن أبا ريرة لم يذكر تتمة الحديث لأنها ترد عليه زعمه وتجعله يغص بريقه. وقد ورد ما يدل على أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان على ملأ منهم، ففي صحيح مسلم عن أبي زيد يعني عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. شفت بقى حديث الفتن والملاحم والأمور جت ازاي؟ الرسول في آخر عمري طلع المنبر كل بعد كل صلاة لغاية ما غربت الشمس يتكلم عن كل شيء سيحدث. ومن هنا ظهرت أحاديث الإيه؟ علامات وأشرط الساعة وما حدث. تمام. وأما ما نقله من تاريخ ابن عساكر من مقالة بعض العلماء فلا أدري ولا غير يدري من حامل له على ذكره، اللي هو الكلام المنسوب للسيدة عائشة اللي هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا لكنه لم يذكره عن عائشة، كلامه كلاما عاما. بس هذا الحديث لا علاقة له، ده بتقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحاه الله، لكن هو عايز يوصل لأن هذه خيانة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنه إن كمان أبو هريرة متهم بالخيانة عنده والعياذ بالله. قال ولا غير يدري من حامل له على ذكره. ورواية أبي هريرة ليس فيها ما يشتم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا عن جميع الصحابة، ولا ادعى أبو هريرة ذلك، وإنما هو من تجنيات أبي هريرة. بعد كده يتكلم زعمه أن أبا هريرة لم يذكر في طبقات الصحابة، لم يذكر في طبقات الصحابة وليست له فضيلة ولا منقبة. هيقول بقى في صفحة 184 قال ومن هو أبو هريرة حتى يؤثره النبي، لسه ما زال يؤثره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخص به ويكتبه ويخفيه من أصفيائه وأحبابه وأقرب الناس إليه، إنه لم يكن له أي فضل يدنو به إلى النبي، ولا عد بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى من أي طبقة من طبقات الصحابة، أي طبقة، فلا هو من السابقين الأولين ولا من المهاجرين ولا من الأنصار. ده الجذب هثبت لك الآن إنه من السابقين وإنه من المهاجرين. قال ولا من الأنصار ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، أما أموالهم فلا لأنه كان فقيرا، لكن بأنفسهم كان مجاهد مع النبي في خيبر وبقية المشاهد. ولا من النقباء ولا من العرفاء ولا من الكمل في الجاهلية وأول الإسلام، ولا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين نافحوا عنه، ولا من المفتين، لا كان مفتي، ولا من القراء الذين حفظوا القرآن، طلع حافظ وإمام قراءات، ولا جاء في فضله حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، وكل ما عرف عنه أنه كان عريف أهل الصفة لا أكثر ولا أقل. أهو طلع من العرفاء، أنت اللي اعترفت أنه من العرفاء، بس من عرفاء إيه؟ الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء اللي كانوا تحت الصفة وهو العريف. قال ثم زاد الجهل جهلا، فجاء في الحاشية 184 فذكر أنهم قسموا الصحابة من حيث فضلهم إلى 12 درجة ثم ذكره. وقد مثل الحاكم لكل طبقة ببعض الصحابة ولم يذكر أبا هريرة في من مثل بهم. هو المفروض لما أسلم طبقات أذكر أمثلة ولا استوعب؟ بذكر أمثلة ولا أذكر ألوف مؤلفة؟ وقال في حاشية 185 روى البخاري وغير أحاديث كثيرة في فضائل طائفة كبيرة من أجلاء الصحابة لم نرى بينهم أبا هريرة. وفي الحق أن المؤلف لم يغرق في الجهل مثلما أغرق في هذه الفقرات، وإليك مفصل الحق فيما ذكره. أما ما زعموا من أنه لم يعد في أي طبقة من طبقات الصحابة فمردود، ولو كان على شيء من العلم والفهم لعلم أنه ممن هاجر بين الحديبية والفتح، يبقى مهاجر، إذ الثابت أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من بلدي سنة 7. طيب تمام، اسمع بقى. ذكر المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة صفحة 2 قال في ترجمتي في الإصابة إن الطفيل ابن عمرو الدوسي، اسمع الكلام ده مهم، الطفيل ابن عمرو الدوسي وهو من رهط أبي هريرة بني ثعلبة بن سليم بن فهد أسلم قبل الهجرة، وقصته مطولة في السيرة. ولما عاد الطفيل إلى بلده بعد إسلامه وذلك قبل الهجرة بمدة دعا قومه إلى الإسلام، فلم يجيبوا إلا أبوه وأبو هريرة، فعلى هذا يكون إسلام أبي هريرة قبل الهجرة، وإنما تأخرت هجرته إلى زمن، معلومة جديدة علينا مش كده، وإنما تأخرت هجرته إلى زمن خيبر، وعلى ذلك يكون من السابقين ولم يثبت ما يخالف ذلك، ثم هو من المهاجرين. وخلي بالك إنه هاجر من قومه ولم يكونوا قد أسلموا، معنى ذلك أنه يعني كان يعيش ولم يكن مفروضا عليه الهجرة، لأن الهجرة كانت مفروضة على مين؟ على أهل مكة، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول كده أثبتنا أنه مهاجر وأثبتنا أنه من السابقين قبل الهجرة. قال والحاكم حينما قسم الصحابة لاثنتي عشرة طبقة إنما قصد التقسيم الكلي ولم يقصد سرد أسماء كل طبقة ولا استعارة، لأن هذا أمر يطول. وكان على المؤلف والذي يزعمه أنه طوف في مئات الكتب أن يعرف أنه في الطبقات التي دللناه عليها، وأما ما زعمه من أنه لم يكن له أي فضل يدنو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، فبحسبه فضلا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حاجة أكثر من كده؟ وأنه لازمه ما يزيد عن 3 سنين، وأن النبي دعا له ولأمه، وذلك دعاء كما في حديث طويل رواه مسلم رقم 1491. قال الرسول اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قلت فمن طعن فيه ولم يحبه ولم يكن من أصحاب هذه الصفة، مش كده ولا إيه؟ اللي ما يحبوش، لقول أبي هريرة في آخر الحديث متحدثا بنعمة الله عليه، فما خلق مؤمن يسمع به ولا يراني إلا أحبني، وهذا من ثقتي في استجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ويحب قال وأنه إبا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمي أن يحببهما إلى عباده المؤمنين ويحبب إليهما المؤمنين، وأنه عريف أهل الصفة أهم العرفاء، وهم أضياف الإسلام وأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، وأنه دعا فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، وكذلك ما زعمه من أنه لم يرد في فضله حديث فمردود أيضا، فقد ذكره الإمام مسلم في الصحابة الذين لهم فضائل، وعقد له الإمام النووي بابا في، لأن اللي بوب الكتاب الإمام النووي كما هو مشهور، فذكر باب فضائل أبي هريرة، وذكر له الإمام الحاكم في مستدركه جملة صالحة من مناقب استغرقت 4 صحائف، والإمام البخاري وإن لم يعقد له ترجمة خاصة لكن ذكر فضائله ضمن أبواب كتابه. ولعلك على ذكر مما نقلناه من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح من عد ما ثبت من مناقبه. قلت وأهم من كل ذلك بعد إيماني وثبوت الصحبة له أن الله تعالى ادخر له هذه المنقبة نقل آثار وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أصبح راوية الإسلام. أنت عايز إيه تاني؟ وهل بعد هذه المنقبة من مناقب؟ أنت بتيجي تنظر لعمر بن العاص وتقول منقبة عمرو، عمرو لما تضعه مع الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل كأبي بكر يبقى في الآخر مع أبي بكر وعمر وأهل بدر، فين عمرو وخالد بن الوليد؟ ومع ذلك سيف الله المسلول خالد عمرو بن العاص يكفي كل أهل مصر والبلاد التي فتحها في ميزان حسناته، فهذا جاهد وذاك ناشر علم النبي، وما من لحظة تمر إلا ويقول أحدهم قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أنت بقى أفضل من كده إيه؟ وهذا هو الذي أكل قلوب القوم وقلوب أسيادهم من المستشرقين والمستغربين والشيعة الاثنى عشر. آخر حاجة قال وأما قول ولا من المهاجرين فغير صحيح، فقد هاجر من بلدي إلى المدينة وتحمل في سبيل الإسلام ومجاورته للرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة من شطف العيش وغربة الأهل والدار. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وكان إسلام بين الحديبية وخيبر، قدم المدينة مهاجر وسقط وسكن الصفة. هقول لك بقى على معلومة، انت تعرف اللي هي بصرة بنت غزوان هذه التي جعلها تفتريه وتؤجره على انها تركبه وتأكله ويمشي معهم، لانه هو جاي من بلده مهاجرا الى النبي، لقيهم في الطريق ولم يكن معه شيء، فبناء على ذلك يعني حتى اقتراء نفسه لها كان في سبيل الله حتى يصل الى المدينة. هذا الخبر وقفت عليه اليوم سبب علاقته ببصرة هذه، ثم بعد ذلك لما اصبح من اصحاب النبي تزوجها. اذا هي حينما جاء إلى المدينة لم يكن يبحث عن أحد ليعمل معه، هو جاء ليجالس النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه، فهو عمل هذا من أجل يعني حتى صحبته لموكب بصرة أو المجموعة التي كانت معه من أسرتها كان بسبب إيه؟ أن يوصلوا إلى المدينة. وضحت المسألة؟ نعم. ثم قال وكذا قول ولا من المجاهدين بأموالهم أو بأنفسهم، أما بالأموال فقد كان معدما نجيب فلوس منه، وأما بالنفس فقد حضر مع النبي خيبر كما ذكره الإمام ابن عبد البر، وحضر معه المغازي بعد ذلك كما حدث هو عن نفسه ورواه ابن سعد، حتى بعد مجيئه كان مع النبي في كل الغزوات. وكذا قول ولا من المفتين ولا من القراء الذين حفظوا القرآن، المفتين أثبتنا والقراء كان من كبار القراء، وبحسبنا في الرد على ذلك ما ذكرت آنفا من أنه كان من أهل الفتوى وممن عرف بإقراء القرآن. أورد المعلم اليماني صفحة 283 نقلا عن فتوح البلدان أن عمر لما ولى قدامة بن مضعون من أهل بدر، قدامة بن مضعون ولاه إمارة البحرين، اسمع، بعث معه أبا هريرة على القضاء والصلاة، هيبعث معاه يقضي بين الناس ويئم المصلين، هو ليس حافظا للقرآن وليس من أهل الفتوى، هو أيوم أقوى الفتوى ولا القضاء؟ فولاه أرسله مع قدامة بن مضعون لقدامة أمير البحرين، وبعث معه أبا هريرة على القضاء والصلاة، ثم ولاه الإمارة بعد قدامة ابن مضعون، بعث لقدامة وخلاه هو الولي الأمير. فترك عمر تولية القضاء والصلاة لقدامة مع أنه من السابقين ومن أهل بدر، وتوليته لأبي هريرة شهادة قاطعة بأن أبا هريرة من علماء الصحابة في نظر مين؟ عمر بن الخطاب. بعد كده زعموه تشيع أبي هريرة لبني أمية، نقف بقى دي عندها إن شاء الله. حديث الشعر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا، قال حديث الشعر وتحقيق الحق فيه. وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا، قالت عائشة لم يحفظ، إنما قال من أن يمتلئ شعرا هجيت به. لما نيجي ننظر لحديث الوارد في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة والحديث الذي أوردوه عن عائشة حديث غير صحيح نطعن كذا معجن، قال فليس للمؤلف فيه أي وجهة حق، وإنما هي خطفة خطفها من بعض الكتب دون تحقيق، خطف خطفة كده. وإليك الحق في هذا، إن الحديث باللفظ الذي زعم أن عائشة اعترضت عليه قد رواه البخاري في صحيح عن يعني أبي هريرة، وعن ابن عمر مرفوعين، ابن عمر كمان، ورواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد الخدري، فذا ترى أن أبا هريرة لم ينفرد به بل وافقه عليه ثلاثة من الصحابة مما يبعده إن لم يحل يجعله مستحيلا يعني تعقب السيدة عائشة له بأنه لم يحفظ. ما حفظت إيه بقى نقول عليه ما حفظت إيه؟ هي قالت لم يحفظ، حتى لو ثبت عنها لا هو حفظ، والدليل سعد بن أبي وقاص، والدليل أبو سعيد الخدري، والدليل ابن عمر، هيبقى هم الذين نسوا والسيدة عائشة التي حفظت. غاية الأمر إن من الممكن لو ثبت الحديث عنها يبقى تعرف حديثا غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث جديد على لم تسمعه قبل ذلك وسمعه هؤلاء الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ طيب. قال اثنين، إن هذه الرواية عن عائشة غير ثابتة من جهة الرواية، اسمع بقى، غير ثابتة من جهة الرواية ولا هي صحيحة من جهة الدراية. تعال بقى واحدة واحدة، لا تنفع كده ولا تنفع كده، الرواية غير صحيحة ومعناها غلط. ليه؟ لأن الحديث كان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا هجيت به. يمتلئ إيه؟ دوا بيت شعر واحد بس يدخل القلب فيه هجاء للنبي وانت حفظته فرحان بتكفر البعيد، مش محتاج امتلاء، هو هجاء النبي محتاج ان القلب يمتلئ به حتى يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلمة واحدة؟ كلمة واحدة فقط، كفر قد كفرتم بعد ايه ايمانكم، كلمة. إن كنا نخوض ونلعب، أبالله قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أوف. الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذين كانوا يهجون النبي؟ الكفار. سيب الحديث ينفع إن الحديث ده يقال في امتلاء القلب بالهجاء؟ لا، ده يبقى امتلاء القلب بالشعر عموما. فقال إن هذه الرواية غير ثابتة من جهة الرواية، ولا هي صحيحة من جهة الدراية. أما الأول فلما قاله الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أن هذه الزيادة جاءت عن الشعبي مرسلة، والمرسل لا يحتج به، قال الحافظ: وقد وقع لنا ذلك موصولا من وجهين آخرين، فعند أبي يعلى من حديث جابر في الحديث المذكور قيحا أو دما خير من أن يمتلئ شعرا هجيت به، وفي سنده راو لا يعرف، وكمان عن جابر وفي سنده راو لا يعرف. وأخرجه الطحاوي وابن عدي من رواية ابن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث الباب، قال: فقالت عائشة: لم يحفظ، إنما قال من أن يمتلئ شعرا وجيت. وابن الكلبي وهي الحديث قال المعلم: كذاب. وأبو صالح شيخ ضعيف قال المعلم: واهن. مش كده اللي هو بذان، فلم تثبت هذه الرواية دي اللي هو بيحتج بها على حديث رؤية في الصحيحين عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد الخدري، حديث فيه اثنان، واحد كذاب والتاني ايه؟ واهن. تمام. فلم تثبت هذه الزيادة، ده كلام الحافظ ابن حجر. واما من جهه الدرايه فاليك ما قاله الامام النووي. هنيجي بقى في الدرايه، نسال بقى الاكابر اللي هم متخصصين في معاني الاحاديث. قال الامام النووي في شرح مسلم، قال ابو عبيد اللي هو القاسم بن سلام في غريب الحديث، قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر هجي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبيد والعلماء كافه، قال بعضهم: المراد بهذا الشعر، ما اصل برضه الشعر ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمه والنبي لم يحرمه، ما احنا عندك اشكاليه، عندك اشكاليه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يهجون عنه، حسان بن ثابت مش كده ولا لا، وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحه يهجوهم وروح القدس معك او يؤيدك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشدهم الشعر، وكان الصحابه ينشدوا بعضهم بعضا الشعر. وشوف بقى محمود شاكر بيتكلم عن ان الصحابه كانوا حينما يتركون دراسة القرآن والسنة يقعدوا مع بعض مجالسهم، ها، يذكروا أشعار الأقدمين ويتبارون فيها، ما ده ديوان الشعر وديوان العرب، فما تقدرش تقلل من الشعر. وشوف انت لما يقعد بقى قدامك الشيخ الشنقيطي ويعدد لك بقى في المجلس قصائد قصائد قصائد، حاجة شغل كبير، تيجي انت تتكلم وتقول فموضوع الشعر خطير. فالحديث هنا بقى فيه لابد ان نفهم فقه الحديث. ممكن واحد يجي يسمع الحديث زي يروح طارد عمرو السادات منين، يقول له مش يطلع بره، تاخد بالك ده جاي هنا انت راجل شاعر مثلا. لا يا حبيبي، ده الشعر ده امر نظر بينصر بيه، وتقول حفظ اللي انت بتحفظه والفيت ابن مالك والفيت العراقي ومش كده ولا ايه؟ في حتى العلوم اصبحت تصاغ في على الاوزان. فقال هنا ايه بقى؟ بس بعض الناس علشان هم ما عندوش الامكانيات في هذا الامر يقول ايه؟ ما حرام، انا ما بعرفش انشد ولا اعرف اشعر ولا اعرف كذا، ما بعرفش لغه عربيه. اقول لك احنا محتاجين لغه عربيه فيها يا جماعه، نعمل ايه؟ مش كده ولا لا؟ فقال هنا من فاليك ما قاله الامام النووي في شرح مسلم، قال ابو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر هجي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبيد والعلماء كافه كافه: هذا تفسير فاسد يا أبا ريا، هذا تفسير فاسد، لأنه يقتضي أن المزموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليل. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر، فمش منتظر أن احنا نتكلم عن امتلاء القلب بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغل عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وهو مذموم من أي شعر كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية والغالب عليه فلا يضير حفظ اليسير من الشعر لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا والله أعلم. إلى أن قال الإمام النووي وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه ووكل إلا حتى ولو كان فيه فحش أحيانا بيستخدم أما يكون شعر جاهلي يعني ما أنت عندك أشعار جاهلية بتقرأها في تفسير الطبري والشيخ الشنقيطي يقرأها في المجالس وفيها فحش من الطول بس الغرض منها الاستشهاد اللغوي أنا بنقوم بنستشهد دي على معنى كلمة عربية ما الكلام ده بيبقى موجود بس برضه تبقى عارف هتيجي وتتعرض هم الجماعة الجاهليين كانوا مؤدبين والشاعر بالذات يعني كانوا بيشببوا بالنساء وبيقولوا أقوال مش كويسة فإذا هتيجي تعال وهتعرض للكلام بس ما تقرأش على النشأ ولا البنات ولا الكلام ده لكن الكلام ده يكون في مجالس ويكون طبعا بوقار مش هنقرأ الكلام ده علشان والعياذ بالله نسلك سبيل أهل الفسق والفجور احنا مش جايبين الشعر عشان نتغنى بيه لا احنا جايبينه انا جايب اللفظه دي او الجمله دي او البيت ده او الابيات دي من اجل امر معين انا محتاجه في دراستي فبقدر يؤخذ بقدر ونتعامل معاه بقدر ما انت عارف ان الضرورات تبيح المحظورات ولكن الضرورات تقدر ايه بقدر بتكلم على الشعر الايه اللي فيه كلام مش كويس المهم يقول وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحو هو كلام حسن حسن وقبيح قبيح وهذا هو الصواب فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين وأنشده أصحابه بحضرات مش هو اللي أنشده ما كان يقيم شعرا صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وأنشده أصحابه أصحاب فاعل وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم ينكروا أحد منهم على إطلاق وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه واضح وهكذا يتبين لنا أن المذموم من الشعر أن يكون غالبا على الإنسان حتى يشغله عن النافع من العلوم والمعارف وأنواع الكسب المشروعة وأما ما كان فيه فحش وهجر من القول كالهجاء والمدح بغير حق والتشبيب بالنساء وذكر محاسنهن وعوراتهن إلى غير ذلك فطبعا ولعلك تأكدت معي أيها القارئ أن المؤلف تجن على أبي هريرة غاية التجني وهول غاية التهويل إذ الرواية الثالثة غير ثابتة اللي هي حديث الشعر ده والروايتان الأخريان النسيان فيما أمر محتمل لا متعين وعند التحقيق سنجد مفيش نسيان أصلا صح ولا لا يبقى مسألة الحديث بقى اللي هو ده جاء في بعض الروايات برضو إضافة جاء في بعض الروايات حتى يريه وغبالك الحديث يقول ايه يمتلئ قال يعني يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه يعني حتى يفسد الرئة يريه يعني يفسد الجوف ويأكل ويهلكه كالمرض الذي يصل إلى الرئة أصبح ممتلئ دي والعياذ بالله فهذا دليل على المبالغة بحيث يمتلئ الجوف بالشعر. طب الإناء لو امتلأ تقدر تضع فيه شيء آخر؟ الإناء ده لو امتلأ لا يكون فيه متسع لغيره أصلا صح ولا لأ؟ يبقى نشوف الحديث يمتلئ جوفه طب لو امتلأ الجوف أصلا ممكن يقول لك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثير هو اللي يمتلئ قلبه ما بقاش فيه قرآن ولا سنة ولا ذكر لله كثيرا وشوف كلمة وذكر الله كثيرا مقصودة خلي بالك من النقطة دي والشعراء يتبعون الغوط ألم تر أنهم في كل واد نعيم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا طب ولو القلب ممتلئ من هيئة شعر لا بقى فيه قرآن ولا سنة ولا بقى فيه إيه؟ نعم قال زعمه أن في القرآن الكريم شعرا زعم أبو هريرة أن في القرآن الكريم شعرا زعم أبي هريرة أن في القرآن الكريم شعرا
قال: ومما قدمناه من رأي العلماء المسلمين في الشعر، وأن حسنه حسن وقبيحه قبيح، يتبين لنا تهافت ما ذكره في صفحة 279 الهامش الإباحي، حيث قال: اتخذ الذين لا يعلمون، علمنا عن اتخذ الذين لا يعلمون قول أبي هريرة هذا حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الشعر كده خبط لزق، وفشى ذلك بين المسلمين وغير المسلمين. خدوا بالكم، وكتب العلم كلها قائمة على الاستشهاد بالإيه؟ بالشعر. افتح تفسير الطبري، افتح ابن كثير، افتح ابن عطية، افتح القرطبي، صح ولا لا؟ ده الشعر ديوان العرب. لا، قال لك كده لا يعني. في الوقت اللي هو بيقول فيه الكلام ده سيد المحدثين في زمانه بيحقق الأصمعيات والمفضليات للضب، الأصمعيات للأصمعي والمفضليات للضب، مش كده ولا لا؟ وبيحقق الشعر والشعراء، وبيحقق كتاب أسامة بن منقذ، الأمير أسامة بن منقذ، كل الكتب دي، وكمان كتب الأدب. ده مين؟ أحمد شاكر. يعني أنت بتتكلم عن أهل العلم، أدي عندك الشيخ أحمد شاكر. ها قول إيه بقى فيه؟ ده الشيخ أحمد شاكر أنا وجهة نظري، يعني لو أنا تلميذ من تلاميذه قلت له حنانيك يا فضيلة الشيخ كمل بقى الكتب الأخرى، لكن حب اللغة وحب الشعر جعله يجعل هذه الكتب على قدم المساواة مع الكتب العلمية، لأن هؤلاء ينظرون إلى اللغة على أنها أساس الدين. خلي بالكم من القصة دي، الحفاظ على اللغة العربية من علوم القرآن. بعض الناس بيجعل هذه العلوم في ذيل القائمة. لا، صدق صدقني، لن تفهم القرآن بدون اللغة، لن تفهم الحديث بدون اللغة، حتى لو أنت هتتخصص في العقيدة محتاج اللغة. بل لما بنتكلم هو بنتكلم عن التأويل والمجاز، ما انت لازم تكون مستوعب كل هذه القضايا علشان تتكلم في وتدخل مع علماء العقيده والمتكلمين وغيرهم، لازم تكون على درايه بهذه العلوم يا اخواننا. بعدين العقيده قايمه على ايه؟ هي العقيده كلام ابن تيميه ولا الاستمام احمد بن حنبل؟ العقيده مستمده من القران والسنه. عالم العقيدة لازم يكون كل آيات القرآن اللي بتتحدث عن العقيدة يكون مستوعبة تمام الاستيعاب، أحاديث الرسول مستوعبة، مش حفظ وخلاص. مش هنعمل زي علماء أهل الكتاب اللي ربنا قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنت تلاقوا، بس مش عايزين منكم غير كده، لأنكم كذابين، لأنكم لن تستطيعوا أن تؤولوا التأويل الصحيح، أنتم كذبة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، مجرد تلاوة، لكن لا تتعمق في التفسير، انت لست مؤهلا لهذا. فانت لابد يكون عندك درايه، ولن يكون لك درايه ولا تدخل اي علم من علوم الشريعه الا ان فقهت لغه العرب، فقه اصول فقه، اي كله على اللغه العربيه، هو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد، كل الامور دي كلها لغه عربيه يا اخوان. وانت لما بتيجي تدرس اصول الفقه او علم الاصول عموما ايه؟ دراسه الصيغه والنظم. القرآن والسنة الأدلة تدرس من حيث الصيغة والنظم، أبحث أصول الفقه كده والمعنى والمعقول، مش كده ولا لا؟ والفحوى والمفهوم، هي أصول الفقه قائمة على هذا الأمر. فأنت لو لم تفهم الصيغة والنظم في العربية، ولو لم تفهم الفحوى والمفهوم، ولن تفهم المعنى والمعقول، خلاص هتخش أصول الفقه تعمل إيه؟ اشتغل في محل الكبابجي اللي جنب الجامعه، ارخص واحسن واسلم. فقال هنا حيث قال: اتخذ الذين لا يعلمون قول ابي هريره هذا حجه على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا الشعر، وفشى ذلك بين المسلمين وغير المسلمين، في حين ان نجده كان يصغى الى الشعر ويمدحه ويسيب عليه. تجد كلام دخلت في معركة ما حدش معك فيها أصلا، إلى أن قال: وفي القرآن. إيه هو بقى؟ أين هو في هذه العلوم؟ وفين الكتب التي حققها هو في اللغة العربية أو في الشعر أو شيء من هذا القبيل؟ ولا حاجة. إلى أن قال: وفي القرآن عشرات من الأبيات الشعرية وكثير جدا من الأشطار، فمن الرمل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومن الخفيف من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. شفت الخفة؟ ومن الخفيف يعني بحر الخفيف،
ومن الوافر ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولا نستوفي كل ما جاء في القرآن من أبيات وأشعار حتى لا يطول بنا الطريق ونستطرد إلى ما هو خارج عن موضوعنا. طبعا هو لا يستطيع أن يستوفي لأنه غشاش والكلام ده جاله أراه، لكن هو لا يعرف يوزن ولا يعرف يبحث، هو ده اللي جاله فلقاه حطه وانتهى الموضوع. على كده الشيخ رد عليه وقال ولا أدري إذا لم يكن هذا استطرادا وخروجا عن الموضوع. فما هو الاستطراد والخروج؟ بتكلم معاك ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تهركش يا عمي، وانا شفت منك الا التهريج دي، القعده كلها كانت تهريج. اقول لك ما تهركش بقى، ما تهركش بيجي يا عمي، وانا شفت منك الا التهريج، بقول له تهريج. هو انت بقى بتقول لك استطراد وكل الكلام اللي انت قلته ده كان ايه؟ وده علم، دي كلها اكاذيب. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ذكرني ب الشيخ محمود في أظافيره أصمات لما بيقول على لويس عوض، لم أجد فيه مفكرا يحركني بل وجدت فيه شرلتانا يضحكني. أرجوز، لم أجد فيه مفكرا يحركني بل وجدت فيه شرلتانا. ها، وقال شرلتان لأنها باللغة التي يتكلم بها لويس عوض اللي هو الأرجوز يعني، يضحكني بس. وعلى فكره الكلام ده بنجده كثيرا في المتكلمين في دين الله تعالى في هذا الزمان كثير والله العظيم. ساعه ما بقراهم يتكلمون في الدين ويقومون بالانتقادات وما شاكل ذلك، يقول لك رد. ارد على مين؟ لم اجد انا بضحك. طب ارد على مين؟ ده تهريج. هترد على مين؟ فهي دي القضيه. فقال هنا ولا ادري اذا لم يكن هذا استطرادا وخروجا عن الموضوع. فما هو الاستطراد والخروج اذا؟ ولو أن الأمر وقف عند حد الاستطراد لهان الأمر، ولكن المؤلف سقط في أمر من البدهي نفي عن القرآن. اسمع الكلام الخطير، انت عمال الجماعة المستشرقين بيشدوك، هيشدوك لغاية فين؟ قال ووجود الشعر، ولكن المؤلف سقط في أمر من البدهي نفي عن القرآن. ايه هو؟ ووجود الشعر فيه. والشعر يا مدعيا التأدب لا يكون شعرا إلا بالقصد، لو وقع في كلام شيء بدون قصد وجاء موزونا فليس بشعر بالإجماع. قد يتكلم المتكلم فيأتي بكلام، هذا الكلام موزون على القافية، بحيث لو بحثت في أشطار الأوزان لوجدت هذا يوافق بيتا من بحرا من البحور. ماذا تفعل حينئذ؟ بيتا شعرا، ولا كنت تعرف اصلا ان ده من الوافر ولا ده من المضارع ولا ده مش عارف من الخفيف ولا ده رجز ولا اي حاجه خالص، ما عرفش حاجه. ولكن كلام ده كده يقول لي انت بتقول شعر يا شيخ؟ قول له والله يا جد كده مثلا يعني. فهنا نفس الكلام، قال يا مدعيا التادب الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد. والعلماء لما قالوا ان الكلام الموزون لا يكون شعرا الا بالقصد استدلوا على ذلك بوقوع جمل موزونة في القرآن الكريم، مع الاتفاق بين العلماء قاطبة على عدم تسمية ذلك شعرا. وكيف خفي على المؤلف ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين. على فكرة الأمثلة الضربة دي موجودة عندنا في كتب علوم القرآن، ذكرت هذه الأمور اللي في شيء جاء موزونا ولكنه ليس ليس شعر. ولا يقال لأن ربنا قال للعرب اللي هم أعظم البلغاء وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني القرآن مش شعر فصدقوه، وإلا كانوا من الممكن أن يقولوا لو أنت أتيت بشعر هذا كذب والدليل كذا، لكن لم يستطيعوا. فقال هنا وكيف خفي على المؤلف ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فقد نفت الآية أن يكون القرآن شعرا وقصرته على كونه ذكرا وقرآنا مبينا. يقول العلامة الزمخشري، اسمع بقى بيعلق على الزمخشري يقول ايه مع انه معتزلي، قال وهو من أدباء العربية غير منازع، حد يستطيع أن يطعن في عربية أو قيمة الزمخشري الأدبية اللغوية؟ وهو من أدباء العربية غير منازع، ورائد المفسرين في الكشف عن أسرار الإعجاز حقيقة، والكل عال عليه صراحة في هذا الأمر. أي وما علمناه بتعليم القرآن الشعر، على معنى أن القرآن ليس بشعر، وما هو من الشعر في شيء، والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى، فأين الوزن وأين التقفية وأين المعاني التي ينتجها الشعراء من معانيه، وأين نظم كلامه من نظمه وأساليبه؟ فإذا لا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققته، اللهم إلا أن هذا لفظ عربي كما أن ذاك كذلك، الذي يتفق مع الشعر فيه أن الألفاظ عربية، لأنك لن تجد أنت لو مسكت كلمة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، أبدا كل كلمة موجودة في القرآن، مش كده ولا لا؟ أي كلمة من الممكن أن تجدها موجودة في القرآن. هل معنى كده أن لا؟ النظم بقى حاجة ثانية، هذا رباني وهذا نظم مخلوق، صح. قال ثم قال: فإن قلت فقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ده في البخاري ومسلم. وقول هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، ده موزون. قلت ما هو إلا كلام، برضو نفس الكلام ده، وما جابش حاجة جديدة، والله حافظين الكلام ده من احنا عارفه قليل، كنا بنسمع هذا الكلام برضو في التفسير، وما علمناه الشعر ومن بغي للشيخ ده جميل غازي، قالوا يا اخوة هذا انا النبي لا كذب انا، وقالوا هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله. هذا الكلام نسمعه من ايه؟ من يوم السبعينات، يعني احنا معلوش علاقة بأبي رايا خالص. طب انت بقى انت اللي امسكت ووزنت، تعرف النص اللي بيبقى مقبوط بمتهم بالقصة. قلت ما هو الا كلام من جنس كلامه صلى الله عليه وسلم الذي كان يرمي به على السليق من غير صنعة ولا تكلف، إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه، أن جاء موزونا كما قلت لك، أي حد فينا ممكن يخرج من كلامي كلاما موزونا، كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميه أحد شعرا ولا يخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر. وإذا فتشت في كل كلام عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز، ستجد أمرا موجودا بكثرة في كلام الناس. ولما نفى أن يكون القرآن من جنس الشعر قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن. ما هو إلا ذكر وقرآن، بمعنى ما هو إلا ذكر وقرآن مبين. ثم قال يعني ما هو إلا ذكر من الله تعالى يوعظ به الإنس والجن، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا قرآن كتابي سماوي يقرأ في المحاريب ويتلى في المتعبدات وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين. فكان بينه وبين الشعر الذي هو من همزات الشياطين. ده كل الكلام ده كلام مين يا اخوانا؟ الامام الزمخشري، مش كده؟ نعم. قال فهل كان يخفى على الزمخشري وهو من هو ضلاعة في اللغة والبلاغة وفن القول ما ظهر لمؤلف آخر الزمان؟ وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. اسمع قليلا ما تؤمنون، ما قالش قليلا ما تذكرون، واحفظ لماذا قال قليلا ما تؤمنون مع الشعر وقليلا ما تذكرون مع الكهانة. شوف الألوسي يقول إيه. قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقد نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا وأن يكون القرآن شعرا. قال الإمام الألوسي في تفسير هذه الآية وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهنية، قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند. العرب ساعة ما يسمع الكلام ده عارف أنه مش شعر، فيقول له قليلا ما تؤمنون، مش محتاج تذكر ولا بحث ولا تعقل، لأن العربي ساعة أن يسمع القرآن يعلم أن هذا خارج عن طوق الإنس والجن، فإذا ليس هو بالشاعر فيقول إيه؟ وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكائن. قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكر إلا معاند، يبقى مطلوب منك الإيمان حتى تترك العناد، فلا عذر لمدعيها في ترك الإيمان وهو أكفر بالحمار، بخلاف مباينة القرآن للكهانة، بخلاف مباينة للكهانة. تنفع في الكهانة على فكرة الفتح الكاف أو كسرها، كهانة أو كهانة، بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحوال عليه الصلاة والسلام ومعاني القرآن المنافية لطريق الكهانة ومعاني أقواله. وذلك قال هل أنبئكم بالراحة كده، انتوا بتقولوا ده كهانة لأنه في مشابهة في قصة ايه؟ الإخبار بالغيب، الكائن يخبر بالغيب والرسول يخبر بالغيب. فقالوا هل أنبئكم بالراحة كده واعقلوا الأمر، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع، وأكثرهم يلقون السمع للجن اللي بيتصنطون، وأن كنا نقعد منها مقاعد يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وذلك يكذب مئة كذبة، تمشي كذبة في وسط المعلومة الناس تصدق. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل. ولذلك الآيات دي من أخطر الآيات التي تدل على أن هذا الرجل كان نبيا. قولا واحد، أي حد جاي بيحتاج لم الناس وجمع الناس وسياسة الناس ما يخسرش أكابر الناس ذوي المكان الأدبية. لو أنا عايز أعمل حزب سياسي أو راجل عايز أخش انتخابات أو حاجة، باجي على كبار كل بلد وأعمل علاقات معهم ودور على أصحاب المهن وأعمل معهم علاقات، وانت وأعمل وسوي لك، انت عندك مشاكل في ايه؟ أصل في الجمالك، أنا هقف جنبك لو نجحت. دايما تشوف الإخوان يدوروا على ايه؟ ها؟ الناس اللي نقابات بقى وأساتذة الجامعة وأساتذة كذا عشان ياخدوا علية القوم، هم دول تقبيهم. لكن تيجي تضرب كله كده ما تخليك ملكش صاحب. صورة الشعراء دي مكية، الأسماء المرعبة الشعراء وأهل الكهانة، الكاهن ده الكل بيروح له يقدم له من أجل الكاهن، كل شيء بيعيش في جزيرة العرب قايم على الكهانة. أما الشاعر ده الشاعر ينسف قبيلة بيت ويرفع قبيلة بيت، والقبيلة التي يولد فيها شاعر تعمل مولد وتأهل حفلة وحاجة كبيرة، شاعر ينتمي إلى قبيلة من القبائل أو قبيلته اللي تنتمي بها إليه. شنو إيه الشعراء فيقول لك هل القدر القرآن كيانا والقرآن؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يا محمد من معك؟ مين معك عشان تقف أمام كهنة جزيرة العرب؟ بعد كده ننتقل، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم لولا أن هذا الرجل ينطق بالوحي ما جرأ على معاداة كل هذه القوى التي لا قبل له بها، وهو وحيد فريد جريد. اقرأ آخر سورة الشعراء حتى تعي حقيقة المعركة التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قوة، لأن هذا الذي يتكلم ليس محمد وإنما رب العالمين ورب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية تتكلم عن إيه يا إخواننا؟ قال لك وما هو بقول شاعر قليلا ما، لأن هذا أمر معلوم للكل إنه مش شاعر، لكن علشان تنفي إنه كهانة محتاج للأمر في إيه؟ شيء من التذكر، وتنظر إلى حالاتي حالي وحال الكهانة، صفاتي صفات الكهانة وهكذا. قال ويقول حاكيا لمقالة المشركين ومنكرا لها، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ويقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فقد أنكر عليهم قولهم إن النبي شاعر، وبالتالي ينتفي كون ما جاء به شعرا. فهل بعدما سمعت من أقوال الله وأقوال الراسخين من أهل العلم يزعم المؤلف أنه على شيء من العلم أو على شيء من الإيمان؟ وهنا أنت هنا دمرت إيمانك نفسه حينما تتعرض لأن تقارن بين القرآن وبين الإيه؟ الشعر. زعموا أن أبا هريرة لم يحفظ القرآن، وقال في صفحة 180 ومن عجيب أمر الذين يثقون بأبي هريرة ثقة عمياء أنهم يمنعون السهو والنسيان عنه، وهذا ما حدث أبدا، لم يقل أحد ذلك، ولا يتحرجون من أن ينسبوهما السهو والنسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم بعض صور من القرآن الكريم إلى أن قال وإذا كان أبو هريرة على ما وصف به نفسه زكيا فطنا قوي الذاكرة واسع الحافظة ضابطا لكل ما يسمع لا تفلت منه كلمة ولا يند عنه لفظ، فلما لم يحفظ القرآن على فراغه وطول عمره في الإسلام؟ طبعا قال لك الكلام ده كل الناس يقول لك إيه ده أبو هريرة في العلم يحفظ القرآن، وده صدق، لا تأخذ بكلام هذا الكذاب، اسمع. قال ولا فلما لم يحفظ القرآن على فراغه وطول عمره في الإسلام؟ ده مات عنده 80 سنة أبو هريرة، مات عنده 80 سنة. قال وقد حفظه كثير من الرجال، مات سنة 57 من الهجرة، وهيجي لك الوقت. وقد حفظ القرآن كثير من الرجال وكذلك بعض النساء ومنهم أم ورقة، ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك، فلم يكن له شأن يذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وقد حدثناك من قبل عن مبلغ ثقة عمر به، فقد كان ينهاه عن رواية الحديث، ولما لم يرجع ضربه بالدرة وأنذره إذا هو روى أن ينفيه إلى بلاده. ولو كان أبو هريرة على ما زعم لأباح له وحده الرواية، لو كان ما بينساش يعني، وكان عنده وعند غيره أصدق من روى. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل إنهم قد اتهموه في الرواية كما سترى ذلك فيما بعد واضحا محققا إن شاء الله. تاني لسه تورين، ولا أدري من ذا الذي زعم من العلماء قديما وحديثا أن أبا هريرة لا ينسى ولا يسهو، إنه بشر ينسى، ده الشيخ ما بيرد عليه. ولا أدري من ذا الذي زعم من العلماء قديما وحديثا أن أبا هريرة لا ينسى ولا يسهو، إنه بشر ينسى ويسهو، ولكن الذي أكرمه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما نسي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة بسط الثوب شيئا. وقد قدمنا شهادة الواقع له وشهادة كبار الصحابة والعلماء له مما لا داعي لإعادته. ثم من أين لأبي ريا أنه لم يحفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته؟ جبت الكلام ده منين؟ ولماذا لم يذكر لنا سنده في هذا لنناقشه؟ وقد ذكر الإمام السيوطي في الإتقان عن أبي عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من قراء الصحابة، وأنه قرأ على أقرأ الصحابة أبي بن كعب، بس الشيخ ما ذكرش إلا هذكره لكم الآن. المعلم اليماني بقى ذكر أمر جميل قوي ونقل عن أئمة القراءات، قال وأبو هريرة من أئمة القراءات، معلومة جديدة علينا، وهو فيها أشهر شيخ للأعرج، وهو فيها في القراءات أشهر شيخ للأعرج، والمين كمان ولأبي جعفر القارئ، وهما أشهر شيوخ نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أشهر القراء السبعة اللي بيقرأ عنه ورش، واضح؟ وبهذا علم حفظه للقرآن وانتقائي، هذا موجود في ترجمة طبقات القراء لابن الجزري، وراجع معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي، يعني هو من أئمة القراءات كمان، تمام؟ ولذلك كانوا يقدمونه للصلاة في المدينة، وتسمع كلام بيبين ايه مكانه ابي هريره في القران اللي هو بيكذب يقول لك لم يحفظ القران الكريم زي ما برضو قالوا قبل كده الالباني مش حافظ القران. يا عم انت بتجيب الكلام ده منين؟ يعني هذا الكلام من اين جئت به؟ قال ومن قواعد ادب البحث ان المثبت مقدم على النبي، ولو سلمنا جدلا انه لم يحفظ القران كله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ذلك عليه بالنقيصة، لأن بعض الصحابة على جلالتهم ما كانوا يحفظون القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ناشر مكتبة السنة قال ويشهد الحفظ للقرآن تقديم أهل المدينة له ليصلي به إماما كما في الطبري. لا ده كمان عمر أرسله إلى البحرين قاضيا وإماما. وأشوف واحدة واحدة بس. فقال هنا ومن قواعد أدب البحث أن المثبت مقدم على النافي، ولو سلمنا جدلا أنه لم يحفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ذلك عليه بالنقيصة، لأن بعض الصحابة على جلالتهم ما كانوا يحفظون القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهيأ له بعد ذلك حفظ كله. يعني كان حياة النبي لأن القرآن لسه بينزل وهم مشغولين بعدة أمور بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عكفوا على القرآن حتى أتموا حفظه. وقد قدمت أن أبا هريرة تصدر للعلم والفتوى زمنا طويلا، وكيف يتهيأ لمن لم يحفظ القرآن التصدر للعلم والفتوى؟ كيف يتصدر ولا يحفظ القرآن؟ ثم أتدري أيها القارئ من أين أخذ أنه لم يحفظ القرآن؟ لعله أخذه من تعليقته التي ذكرها في هامش صفحة 183 حيث قال روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود، فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حزين. قصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء من باب كمال الإيه؟ الكمال، لكن ليس معنى ذلك لا تأخذوا القرآن عن غيره، بدليل أنه لم يذكر أبا بكر وعمر ولا عثمان، مش كده ولا لا؟ ولا علي الأربعة الكبار، ولم يذكر طلحة، ولم يذكر عبد الله بن الزبير، ولم يذكر حتى عبد الله زيد بن ثابت اللي كتب المصاحف، مش كده ولا لا؟ قال ثم علق فقال فترى أنه لم يصل إلى درجة أحد الموالي، فلهذا منطق يا أصحاب العقول. يعني اشمعنى ابو هريره اللي جاي بتستدل بهؤلاء الاربعه عليه؟ طب ما تشوف الباقي. فالشيخ قال ايه؟ ولو كان في عدم ذكر ابي هريره في هذا الحديث اهمال له وازراء به، انتوا عندكم اهمالا صح، الصواب بالرفع تمام، لانه اسم كان مؤخر صح، اهمال له وازراء به، فماذا يقول في مشاهير الصحابه الذين لم يذكروا في هذا الحديث ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وأبي الدرداء والعبادلة الأربعة وغيرهم ممن كانوا يحفظون القرآن كله، فهل نطبق عليهم هذا المنطق الأعرج المعكوس؟ أما ما ذكروا من قولي لما قال وبيقرأ كلامه قال ولكن، ومنهم عند كلمة أم ورقة فاكرين، وكذلك بعض النساء ومنهم أم ورقة، ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك. قال أما ما ذكره من قولي ولكن الأمر جرى على غير ذلك فهو لا يزيد عن كوني سفاها وسبابا ورجما بالغيب، وتلك شلشلة نعرفها من أخزم، أخزم ده أحفظ دغدغوه، وفيما قدمته من ردود ما فيه الكفاية. طعن في حديث الوعائين، عارفين حديث الوعائين ولا لا؟ هنقوله دلوقتي. طعنوا في حديث الوعائين وزعموا أنه معارض لأحاديث أخرى. قال في صفحة 182 تحت عنوان حفظ الوعائين، أخرج البخاري عن أبي هريرة قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثسته وأما الآخر فلو بثست لقطع هذا البلعوم. قال لك بقى كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق وعمر ولم يختصهم بهذا العلم اللي هو الوعاء الثاني واختص به أبو يا عم؟ ما اختصهوش ولا حاجة، حد قال حاجة من دي؟ الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في كلام منه لو قلته في أي وقت مفيش مشاكل، وفي كلام ثاني من اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لو قلته هتتقطع رقبتك. الكلام بقى اللي في الفتن والسياسة مش كده ولا ايه؟ خاصة ان الفتن التي عايشها ابو هريرة كان فيها بقى الحجاج بن يوسف الثقفي وفيها وفيها وفي قطع رقابه، هو هيتكلم عن مين؟ عن هؤلاء. يبقى هو هنا لا يتكلم عن علم اختصه به النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع. قال: وهذا الحديث هو اللي بيقول وهذا الحديث معارض لحديث رواه الجماعة بألفاظ متقاربة عن علي رضي الله عنه، فقد سئل علي: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. وده شرحنا من يومين. وكذا يعارض ما رواه البخاري عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ كل اللي بيروح بيروح لمين؟ لأقارب النبي. سب لكم الكلام كله وصية معينة، وصية في الخلافة، واضحة الصورة ولا لا؟ ولذلك راحوا لعلي وراحوا لمين؟ واللي راحوا لعلي عشان كان الشيعة بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليا بوصية وما شاكل ذلك. فقال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ ما ترك إلا ما بين الدفتين المصحف. ولو كان هناك شيء يؤثر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد خواصه، هو أبو هريرة جاب سيرة الاختصاص، ولو كان هناك شيء يؤثر به النبي صلى الله عليه وسلم أحد خواصه ويحجبه عن سائر أصحابه لكان علي أولى الناس جميعا بذلك، ذلك لأنه ربيبه وابن عمي وأول من أسلم وزوج ابنتي ولم يفارقه في سفر ولا حضر، فإن لم يكن علي فالصديق أبو بكر. هذه التشيع موجودة. فإن لم يكن علي فالصديق أبو بكر أو عمر أو أبو عبيدة، ما جابش عثمان، خلي بالك، مع أن عثمان تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم لم يذكر عثمان، أسقط عثمان، لأن عثمان عنده عند صديقه فتوى في تاريخ الخلافة الإسلامية. طبعا أنتوا عارفين ما أقصد به، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. إلى آخر من عدد من الصحابة والصحابيات. وكيف يكون ذلك؟ وأين يذهب ما رواه الصحيحان؟ ده لسه هو برضو بيتكلم عن حذيفة، قال فيه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه، ما ترك شيئا يكون في مقامي ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يعني معنى كده كان كلام عام لكل الناس. فقد قال بعض العلماء كما جاء في تاريخ ابن عساكر: إن اعتقاد ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن جميع الصحابة شيئا يؤدي إلى نسبة الخيانة إلى النبي، ومعاذ الله. طبعا هذا الكلام كلام السيدة عائشة: لو كان النبي كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتب أمثال هذه الآيات اللي هي إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت له، وأمثال هذه الآيات اللي فيها عتاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي شيئا. شوف، هل أبو هريرة قال النبي كتم وأعطاني؟ ما حدث هذا الكلام. والجواب طبعا ممكن نرد عليه أن في بعض الأمور الرسول اختص ببعض الناس، مثل الأسماء اللي أسماء المنافقين لم يعطيها لعلي بن ابي طالب. اهو بقى جدة بتقول ان هو اولى الناس النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لمين؟ لحذيفه بن اليمان، لان حذيفه اللي كان اطلع على المؤامره لاغتيال النبي في غزوه تبوك، اطلع على المؤامره وشاف اشخاصها، وبناء عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصدر امان وامين، استأمنه على اسماء المنافقين. المهم قال: والجواب، يرد بقى عليه، ان هذا الحديث اللي هو حفظته من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعائين، فاما احدهما فبسسته واما الاخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوم. قال: ان هذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيح وفي غايه الصحه روايه ودرايه، والمراد بالوعائين نوعان من الاحاديث التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام من قبيل المجاز وهو مجاز معروف مستساغ. وأحد الوعاءين هو ما يتعلق بأحاديث الأحكام والأداب والمواعظ والاعتقاد، كل ده يقول قد بلغه حتى لا يكون كاتما. وأما الآخر وما يتعلق بالفتن والملاحم أشراط الساعة والإشارة إلى ولاة السوء، فقد آثر ألا يذكر الكثير منه حتى لا يكون فتنة لسامعه، أو بسبب أو يسبب له التحديث به الضرر في نفسه أو ولد أو مال من أمراء السوء أو ما يسبوك. ولذلك احنا عندنا أما يجي خلينا بس معاه اقرأ الكلام الشيخ. قال العلامة ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به، اسمع بقى كلام العلماء، ما هو الوعاء الذي كان يحفظه ولا يتظاهر به؟ يعني ايه لا يتظاهر؟ يعني لا يظهره للناس، هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من الحروب والقتال وما سيقع، التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيب ورد ما أخبر به من الحق. يعني هو لما يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، هيبقى موقفه عامل ايه مع بني أمية؟ ها واضح الصورة؟ ما هو بحديثه تروح تقوله. اسمع، يقول: وقال الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعض ولا يصرح به خوفا على نفسي منهم، كقولي أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. رأس الستين دي السنة اللي مسك فيها مين؟ يزيد بن معاوية، مسك سنة الستين، هو كان خايف من سنة الستين دي. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث هنتكلم عنه: تعوذوا بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. قالوا: يا رسول الله، وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. الحديث في المسند وفي كلام في إسنادي طبعا، هنراجع الكلام ده في الصحيح رقم 3191. المهم اللي فيه كلام عليه مش صحيح في الحديث، هنتكلم على الحديث. المهم، فهو كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. رأس الستين دي كانت بقى إيه؟ يزيد بن معاذ، هو مسك سنة ستين، واخدين بالكم؟ فمات أبو هريرة 57-58 قبل منها، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. ويؤيد هذا أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعوا كتمانها لما ذكروا في الحديث الأول من الآية: لو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. لما ذكروا في الحديث الأول من الآية الدل على ذم من كتم العلم. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغيير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. وطبعا احنا عارفين ان في عندنا حديث ابن مسعود قال ايه: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. وخايف حدث الناس بما يعرفون، كما قال علي بن ابي طالب: حدث الناس بما يعلمون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ احيانا تتكلم في مسألة وكل العوام قاعدين مش مستوعبين المسألة، اي حديث تقوله في اي وقت، والرجل اللي خرج عندنا في التلفزيون استاذ في جامعه مش عارف الازهر وفي كليه ايه واتكلم عن رضاع الكبير، ولم مش هتقول الناس اللي ما استوعبتش، لا اهل الاهواء التقطوها لكل ساقطه في الحي ايه، واتقلبت الدنيا على الرجل واتحاكم واتعزل من التدريس والرضاع بقت سبه وسخريه، ولا الناس فهمت الحديث ولا موضع الحديث ولا موقع. ولكن ليس كل ما يعلن يقبل ثبت عن النبي. يا عم بالرمح، حدثوا الناس بما يعلمون او يعرفون. اتريدون؟ ده ممكن الناس يقول لك هذا كذب، تقول ده النبي لا يقول لك كذب، يبقى انت جعلت الناس تكذب الله وتكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقله الا كان لبعضهم فتنه. انت تعمل فتنه بالكلام اللي بتقوله، ليس كل ما يعلم، مش كل العلوم. ولذلك كان الرباني هو ايه؟ الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ما عندك الشرع علمنا كده، انت بتقرا سوره الكهف وتجد موسى عليه السلام كان ماشي مع مين؟ الغلام، مش كده؟ فتاة يوشع اللي بعد كده يبقى نبي، ماشيين مع بعض، راحوا دخلوا راحوا، وفي الاخر لما التقي بالخضر بقوا كام؟ ثلاثة. قال لك فانطلق. فين يوشع؟ رجع. المقام ليس مقامه، ما ينفعش ان يوشع يكون تلميذ في رحلة شيخه فيها تلميذ. ده موسى الكليم تلميذ في علوم سيراها موسى اعلى رب العالمين. قال له كده، عنده علم ليس عندك، يقول له انا على علم علمني لا تعلمه انت، وانت على علم علمك والله لا اعلمه انا. طيب ده موسى لم يستطع صبرا، فما بالك بيوشع؟ ربما كان الامر بالنسبه له يعمل له فتنه. ولذلك لكل عمر عقلي مستواه العلمي. وتجي تدي عيل في الاعداديه علوم الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس ما ينفعش، لكل مستوى عقلي بتعلمه. لو شاذ بقى عيل ولقيته نابغه ده امر تاني، بتبقى حالات ايه؟ يبقى هو هنا ما ينفعش ان هو يتكلم بمثل هذه الامور. فقال، ويؤيد هذا ان الاحاديث المكتومه لو كانت من الاحكام الشرعيه ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الاول من الايه الدال على ذم من كتم العلم. وقال غيره يحتمل ان يكون اراد مع الصنف المذكور ما يتعلق باشراط الساعه وتغيير الاحوال والملاحم في اخر الزمان، فينكر ذلك من لم يالفه ويعترض عليه من لا شعور له به. وايا كان تاويله ما ينفعش هو النبي قال لازم اقول لكل الناس، لا مش كل العلم. وايا كان تاويل الحديث فليس فيما يدل على اهم حاجه، ليس في الحديث ما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام خصه بشيء على ذلك دون غيره، حتى يرتب المؤلف على الحديث كل هذه الاشكالات التي قالها وهي غير ذات موضوع. ولم نعلم احدا قط من علماء اللغه والبلاغه والادب اعتبر هذا الاسلوب مفيدا للتخصيص. هذا الاسلوب في حديث ابي هريره ان معناه ان النبي خصه، لا نعلم احدا من اهل العلم يعتبر هذا الاسلوب مفيدا للتخصيص. اللهم الا في ذهن هذا المؤلف الذي يزعم انه اديب وما هو من اهل الادب في شيء. اما ما ذكره من حديث علي وابن عباس فلا دخل لهما بما ذكر. لما علي قال ايه الاذان من حديث علي وابن عباس فلا دخل لهما بما ذكرناه في تاويل حديث ابي هريره وحديث عباس ابن علي بن ابي طالب. بيتكلم عن ايه؟ ان ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الا ما بين الدفتين، مش كده ولا لا؟ الكلام لا علاقه له، لانه ما بيتكلمش على اختصاص، ده علم عام زي اللي احنا بنتعلمه. في حاجات ما نقدرش ما نقولهاش قصاد العوام، ما نقولهاش قصاد الجهال، ما نقولهاش قصاد المتصيدين، بس هذا الكلام. قال اما ما ذكره من حديث علي وابن عباس فلا دخل لهما بما ذكرناه في تاويل حديث ابي هريره. فحديثه في واد وحديث علي وابن عباس في واد اخر. لذلك ان الشيعه ومن على شاكلتهم كانوا يزعمون ان النبي خص ال بيته ولا سيما عليا باشياء لم يقلع غيرهم عليها. فمن ثم سال السائل عليا واجابه علي بما هو الحق والواقع. وراح الثاني يسال ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث الذي اشار اليه المؤلف اللي هو حديث مين؟ علي بن ابي طالب. وانما ساله اي سال علي بن ابي طالب ابو جحيفه هو السائل عليه. وانما ساله ابو جحيفه والسائل لعلي عن ذلك لان جماعه من الشيعه يزعمون ان عند اهل البيت لا سيما عليا اشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد. عندكم عبادة، الصواب عباد. والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي. وإذا كان حذيفة قال في حديث آخر والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. فليس في حديث أبي هريرة ما يعارضه، لأن أبا هريرة لم يقل إنه أعلم الناس. يعني هو حذيفة بيقول
وإذا كان حذيفة قال في حديث آخر والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، فليس في حديث أبي هريرة ما يعارضه، لأن أبا هريرة لم يقل إنه أعلم الناس، على أن حذيفة حلف على حسب ظنه، وقد يصدق في ظنه فيكون هو أعلم الناس بالفتن، فيكون هو أعلم الناس بالفتن، وقد لا يصدق في ظنه شيء كذاب، فيكون هناك من هو أعلم منه بها. تمام. إضافة إلى اختصاص بعلم أسماء المنافقين. تمام. وهكذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين قط، بل ولا شبهة تعارض. طب اسمع بس، عايز عندي هنا حديث أقول لكم عليه مهم برضو بالمرة، يعني مادام إحنا فاتحين المسألة بقى مع بعضها يبقى قفلنا حديث. بص بيقول ايه في سنن أبي داود، حديث رقم 4659، أنا بنقل من النسخة النسخة مشهور اللي هي فيها تعليقات الشيخ الألباني. قال حدثنا أحمد بن يونس آخر الحديث كان، قال كان حذيفة بالمدائن، الحديث رقم 4659 الألباني صححه، وفي الصحيح رقم 1758 في الصحيح. بيقول ايه بقى، كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان، تعرفين سلمان كان راسخا، سلمان الفارسي رضوان الله عليه، فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له لقد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. بص الناس بتعمل حاجات غريبة، يعني هو قال لهم حذيفة أعلم بما يقول، فقولوا لم يصدقك ولم يكذبك. فأتى سلمان فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال؟ الرسول غضب من الناس فقال كلام، والرسول توفي وهؤلاء الناس أحياء، أو لماذا حينما تذكر هذا الذي قال تجعل الناس تبغض هؤلاء لأن النبي تكلم فيهم، أو يحبون أناسا آخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم، وحتى توقع اختلافا وفرقة. شوف الفقه العالي، الصحابة لم يكونوا جميعا يعني على مشرب واحد في التعامل مع المواقف. قال ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال، أنت عارف يعني عارف يا حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببت سبتا أو لعنت لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عنه. انظر إلى الكلام، هذا الكلام لو قيل لأبي هريرة لشنه عليه، مع أن هذا الكلام قيل لمن إمام القول في هذه الأمور والأخبار في الفتن، ولكن الصحابة مشارب مش كده ولا لأ، وصفات مختلفة ليسوا جميعا على مستوى واحد. وذلك انتم فاكرين سلمان كيف تعامل مع اخيه في ابو الدرداء وام الدرداء حينما كان قد اخاهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلمان من علماء اهل الكتاب بقى، لماذا لم يتعرضوا لك كعب؟ لا، ده جبل من الجبال رضوان الله عليه. عشان فارسي. نعم، هو من الناس الذين يجعلهم الشيعة من المؤمنين 4 أو 5، هو منهم سلمان وعمار بن ياسر مجموعة قليلة. المهم يا جدع، جزاك الله خير يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. نرجع إلى ما كنا قلنا. قال وهكذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين قط، بل ولا شبهة تعارض،
وأما ما ذكره بعد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مؤثرا أحدا بشيء لأثر عليا وفلانا وفلانا ممن عدوا، فهو كلام خطابي وتمويه لأجل النيل من أبي هريرة. وأيضا فلا تعارض قط بين حديث أبي هريرة وحديث حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث، لأن حذيفة لم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه به، ولا أن غيره لم يحفظ مثل ما حفظ، بل عبارته تدل على أن غيره حفظه، ففي الحديث حفظه من حفظ ونسيه من نسيه. وتمام الحديث كما في مسلم قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه يكون منه الشيء، ده بيقول كده حذيفة في رواية مسلم، قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه، تلقى كلام نسيته وحينما يذكره أمام أيوه أنا فاكر الشيخ قال كده مش كده ولا لا، فتذكره كما تكون نسيت الرجل فتلقاه، فحينما ترى الشبه تفتكره. ولا يخفى على القارئ أن أبا ريرة لم يذكر تتمة الحديث لأنها ترد عليه زعمه وتجعله يغص بريقه، وقد ورد ما يدل على أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان على ملأ منهم، ففي صحيح مسلم عن أبي زيد يعني عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. شفت بقى حديث الفتن والملاحم والأمور جات ازاي؟ الرسول في آخر عمري طلع المنبر كل بعد كل صلاة لغاية ما غربت الشمس يتكلم عن كل شيء سيحدثه، ومن هنا ظهرت أحاديث الإيه؟ علامات وأشراط الساعة وما حدث. تمام. وأما ما نقله من تاريخ ابن عساكر من مقالة بعض العلماء فلا أدري ولا غير يدري ما الحامل له على ذكره، اللي هو الكلام المنسوب لسيدة عائشة اللي هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا لكنه لم يذكره عن عائشة، كلامه كلاما عاما، بس هذا الحديث لا علاقة له، ده بتقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحاه الله، لكنه عايز يوصل لإن هذه خيانة للنبي عليه الصلاة والسلام، إن كمان أبو هريرة متهم بالخيانة عنده والعياذ بالله. قال ولا غير يدري ما الحامل له على ذكره، ورواية أبي هريرة ليس فيها ما يشتم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا عن جميع الصحابة، ولا ادعى أبو هريرة ذلك، وإنما هو من تجليات أبي هريرة. بعد كده يتكلم زعمه أن أبا هريرة لم يذكر في طبقات الصحابة وليست له فضيلة ولا منقبة. هيقول بقى في صفحة 184 قال ومن هو أبو هريرة حتى يؤثره النبي، لسه مازال يؤثره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخص به ويكتمه ويخفيه من أصفيائه وأحبابه وأقرب الناس إليه، إنه لم يكن له أي فضل يدنو به إلى النبي، ولا عد بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى من أي طبقة من طبقات الصحابة، أي طبقة، فلا هو من السابقين الأولين ولا من المهاجرين ولا من الأنصار. ده الجدل هثبت لك الآن إنه من السابقين وإنه من المهاجرين. قال ولا من الأنصار ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، أما أموالهم فلا لأنه كان فقيرا، لكن بأنفسهم كان مجاهد مع النبي في خيبر وبقية المشاهد، ولا من النقباء ولا من العرفاء ولا من الكمل في الجاهلية وأول الإسلام، ولا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين نافحوا عنه، ولا من المفتين، لا كان مفتي، ولا من القراء الذين حفظوا القرآن، طلع حافظ وإمام قراءات، ولا جاء في فضله حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، وكل ما عرف عنه أنه كان عريف أهل الصفة لا أكثر ولا أقل، أهو طلع من العرفاء، أنت اللي اعترفت أنه من العرفاء، بس من عرفاء إيه؟ الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء اللي كانوا تحت الصفة وهو العريف. قال ثم زاد الجهل جهلا، فجاء في الحاشية 184 فذكر أنهم قسموا الصحابة من حيث فضلهم إلى 12 درجة ثم ذكره. وقد مثل الحاكم لكل طبقة ببعض الصحابة، ولم يذكر أبا هريرة في من مثل بهم. هو المفروض لما أسلم طبقات أذكر أمثلة ولا استوعب؟ بذكر أمثلة، ولا أذكر ألوف مؤلفة. وقال في حاشية 185: روى البخاري وغير أحاديث كثيرة في فضائل طائفة كبيرة من أجلاء الصحابة لم نرى بينهم أبا هريرة. وفي الحق أن المؤلف لم يغرق في الجهل مثلما أغرق في هذه الفقرات. وإليك مفصل الحق فيما ذكره. أما ما زعموا من أنه لم يعد في أي طبقة من طبقات الصحابة فمردود، ولو كان على شيء من العلم والفهم لعلم أنه ممن هاجر بين الحديبية والفتح، يبقى مهاجر، إذ الثابت أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من بلده سنة 7. طيب تمام، اسمع بقى. ذكر المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة صفحة 2، قال في ترجمته في الإصابة: إن الطفيل ابن عمرو الدوسي، اسمع الكلام ده مهم، الطفيل ابن عمرو الدوسي وهو من رهط أبي هريرة بني ثعلبة بن سليم بن فهد أسلم قبل الهجرة، وقصته مطولة في السيرة. ولما عاد الطفيل إلى بلده بعد إسلامه، وذلك قبل الهجرة بمدة، دعا قومه إلى الإسلام، فلم يجيبوا إلا أبوه وأبو هريرة. فعلى هذا يكون إسلام أبي هريرة قبل الهجرة، وإنما تأخرت هجرته إلى زمن، معلومة جديدة علينا مش كده، وإنما تأخرت هجرته إلى زمن خيبر، وعلى ذلك يكون من السابقين، ولم يثبت ما يخالف ذلك، ثم هو من المهاجرين. وخلي بالك إنه هاجر من قومه ولم يكونوا قد أسلموا، معنى ذلك أنه يعني كان يعيش ولم يكن مفروضا عليه الهجرة، لأن الهجرة كانت مفروضة على مين؟ على أهل مكة، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول كده أثبتنا أنه مهاجر وأثبتنا أنه من السابقين قبل الهجرة. قال: والحاكم حينما قسم الصحابة لاثنتي عشرة طبقة إنما قصد التقسيم الكلي، ولم يقصد سرد أسماء كل طبقة ولا استعارة، لأن هذا أمر يطول. وكان على المؤلف والذي يزعمه أنه طوف في مئات الكتب أن يعرف أنه في الطبقات التي دللناه عليه. وأما ما زعمه من أنه لم يكن له أي فضل يدنو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، فبحسبه فضلا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حاجة أكثر من كده، وأنه لازمه ما يزيد عن 3 سنين، وأن النبي دعا له ولأمه، وذلك دعاء كما في حديث طويل رواه مسلم رقم 1491، قال الرسول: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قلت: فمن طعن فيه ولم يحبه لم يكن من أصحاب هذه الصفة، مش كده ولا إيه؟ اللي ما يحبوش، لقول أبي هريرة في آخر الحديث متحدثا بنعمة الله عليه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهذا من ثقتي في استجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ويحب قال: وأنه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمي أن يحببهما إلى عباده المؤمنين، ويحبب إليهما المؤمنين، وأنه عريف أهل الصفة أهم العرفاء، وهم أضياف الإسلام وأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، وأنه دعا فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. وكذلك ما زعموا من أنه لم يرد في فضله حديث فمردود أيضا، فقد ذكره الإمام مسلم في الصحابة الذين لهم فضائل، وعقد له الإمام النووي بابا في، لأن اللي بوب الكتاب الإمام النووي كما هو مشهور، فذكر باب فضائل أبي هريرة، وذكر له الإمام الحاكم في مستدركه جملة صالحة من مناقب استغرقت 7 صحائف، والإمام البخاري وإن لم يعقد له ترجمة خاصة لكن ذكر فضائله ضمن أبواب كتابه. ولعلك على ذكر مما نقلناه من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح من عد ما ثبت من مناقبه. قلت: وأهم من كل ذلك بعد إيماني وثبوت الصحبة له أن الله تعالى ادخر له هذه المنقبة نقل آثار وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أصبح راوية الإسلام. أنت عايز إيه تاني؟ وهل بعد هذه المنقبة من مناقب؟ أنت بتيجي تنظر لعمرو بن العاص وتقول منقبة عمرو، عمرو لما تضعه مع الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل كأبي بكر يبقى في الآخر مع أبي بكر وعمر وأهل بدر، فين عمرو وخالد بن الوليد؟ ومع ذلك سيف الله المسلول خالد. عمرو بن العاص يكفي كل أهل مصر والبلاد التي فتحها في ميزان حسناته. فهذا جاهد وذاك ناشر علم النبي، وأحد ما من لحظة تمر إلا ويقول أحدهم قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أنت بقى أفضل من كده إيه؟ وهذا هو الذي أكل قلوب القوم وقلوب أسيادهم من المستشرقين والمستغربين والشيعة الاثنى عشرية. آخر حاجة قال وأما قول ولا من المهاجرين فغير صحيح، فقد هاجر من بلدي إلى المدينة وتحمل في سبيل الإسلام ومجاورته للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة من شطف العيش وغربة الأهل والدار. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وكان إسلام بين الحديبية وخيبر، قدم المدينة مهاجرا وسقط وسكن الصفة. هقول لك بقى على معلومة، انت تعرف اللي هي بصرة بنت غزوان هذه التي جعلها تكتريه وتؤجره على انها تركبه وتأكله ويمشي معهم، لانه جاي من بلده مهاجرا الى النبي، لقيهم في الطريق ولم يكن معه شيء، فبناء على ذلك يعني حتى اقتراء نفسه لها كان في سبيل الله حتى يصل الى المدينة. هذا الخبر وخفت عليه اليوم سبب علاقته ببصرة هذه، ثم بعد ذلك لما اصبح من اصحاب النبي تزوجها. اذا هي حينما جاء الى المدينة لم يكن يبحث عن احد ليعمل معه، هو جاء ليجالس النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه، فهو عمل هذا من اجل يعني حتى صحبته لموكب بصرة او المجموعة التي كانت معه من اسرتها كان بسبب ايه؟ ان يوصلوا الى المدينة. وضحت المسألة؟ نعم. ثم قال وكذا قول ولا من المجاهدين بأموالهم أو بأنفسهم، أما بالأموال فقد كان معدما نجيب فلوس منه، وأما بالنفس فقد حضر مع النبي خيبر كما ذكره الإمام ابن عبد البر، وحضر معه المغازي بعد ذلك كما حدث هو عن نفسه ورواه ابن سعد، حتى بعد مجيئه كان مع النبي في كل الغزوات. وكذا قول ولا من المفتين ولا من القراء الذين حفظوا القرآن، المفتين أثبتنا والقراء كان من كبار القراء، وبحسبنا في الرد على ذلك ما ذكرت آنفا من أنه كان من أهل الفتوى وممن عرف بإقراء القرآن. أورد المعلم اليماني صفحة 283 نقلا عن فتوح البلدان أن عمر لما ولى قدامة بن مزعون من أهل بدر، قدامة بن مزعون ولاه إمارة البحرين، اسمع، بعث معه أبا هريرة على القضاء والصلاة، يبعث معاه يقضي بين الناس ويأم المصلين، هو ليس حافظا للقرآن وليس من أهل الفتوى، هو أيهما أقوى الفتوى ولا القضاء؟ فولاه أرسله مع قدامة بن مزعون لقدامة أمير البحرين، وبعث معه أبا هريرة على القضاء والصلاة، ثم ولاه الإمارة بعد قدامة ابن مزعون، بعث لقدامة وخلاه هو الولي الأمير. فترك عمر تولية القضاء والصلاة لقدامة مع أنه من السابقين ومن أهل بدر، وتوليته لأبي هريرة شهادة قاطعة بأن أبا هريرة من علماء الصحابة في نظر مين؟ عمر بن الخطاب. بعد كده زعموه تشيع أبي هريرة لبني أمية، نقف بقى دي عندها إن شاء الله.